القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم،
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات،
القرآن حياتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين، مرحبا ضيوفنا الكرام. إن شاء الله مع العودة إلى القرآن والسنة نعود إلى الخير والفلاح، وإن شاء الله نفوز بخيري الدنيا والآخرة. ضيوفنا الكرام اللي هيساعدونا على العودة إلى القرآن والسنة بفهم صحيح وبتطبيق مخلص إن شاء الله، ضيوفنا الكرام شيخنا وكبرنا الأستاذ الدكتور سيد العربي، مرحبا بك.
ربنا يحفظك.
أستاذ الدكتور سيد العربي الداعية الإسلامي والأستاذ وأستاذ العقيدة بالمركز الإسلامي العام، مرحبا بحضرتك.
الله يكرمك، بارك الله فيك.
شرفنا بيك ومنورنا.
الله يكرمك يا حسن الله.
شرفنا أيضا دكتور هشام كمال، مرحبا بيك. عضو المكتب الإعلامي للجبهة السلفية والمنسق العام لائتلاف دعم المسلمين الجدد، مرحبا بك.
أهلا بحضرتك.
شرفنا أيضا دكتور عبدو علي مقلد، مرحبا بيك.
أهلا وسهلا، الله يبارك فيك.
دكتور عبدو علي مقلد أستاذ بكلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف، مرحبا بك.
الله يحفظك.
وهو أيضا رئيس لجنة المعاهد بالجمعية الشرعية. شرفنا أيضا المهندس إيهاب عدلي الداعية والباحث الإسلامي، مرحبا بك.
شرفنا دكتور حسن، الله يبارك.
نورنا وسعداء بيك. قضيتنا اليوم أو سؤالنا اليوم هي قضية الساعة في مصر، قضية المعونات الأمريكية، وكان قبلها في قضية التمويل الخارجي. قضية التمويل الخارجي بعد تحقيقات طويلة نتج عنها أن هناك اتهامات حقيقية وأن هناك متهمين محددين، وأن هذا الأمر طال أصحاب جنسيات أمريكية ومراكز أمريكية لها فروع في مصر وبتمويلات أمريكية، بقت في قضية واتهامات، بقى في تهديدات بقطع المعونات إلى مصر. المعونات دي قد تكون 2 مليار، الرقم يتغير يتفتت، يبقى جزء منها عسكري وجزء منها مدني. طرح قضية إن إحنا نقول مش عايزين المعونات، وهم قالوا إحنا بنهدد بالقطع، وإلا ما بين التهديد بالقطع من طرفهم والعفة وعزة النفس من طرفنا والترفع، ونقول ما احناش عايزين، على اي حال من الاحوال احنا محتاجين نفكر كيف نعوض العجز الناتج عن المعونة المعتادة اللي بناخدها بقالنا عشرات السنوات من ايام الرئيس السادات، ثم على مدار ايام الرئيس السابق المخلوع حسني مبارك. اذا احنا بنقول انا جدع وانا شهم وانا عفيف وانا مستكفي، فانا لازم ابذل جهد عشان اعوض الفارق اللي هو متمثل في هذا المبلغ. شفنا تصريح من الشيخ محمد حسان امبارح ان هو بيقول احنا قادرين على ان احنا نجمع هذا المبلغ في ليلة واحدة. هذا الكلام عجبنا كلنا وفي يعني قوة، لكن على أرض الواقع محتاجين نتساءل هنعمل إيه؟ لأنه هل إحنا قادرين على إن إحنا نجمع 2 مليار في ليلة واحدة؟ البعض ممكن يقول لي أو أكتر، خلاص نتأكد من الكلام ده. لا، ده إحنا عاوزين نعمل استثمارات وعاوزين نعمل دخل اقتصادي حقيقي مش تبرعات، لأن أنا لو جمعت تبرعات السنة دي طب السنة الجاية هل هيبقى في لسه كمان 2 مليار هنجمعهم كل سنة؟ هنجمع. عموما السؤال كيف نعالج العجز الناتج عن رفض المعونات الأمريكية؟ هل هنعمل اكتتابات؟ هل هنعمل تبرعات؟ هل هنعمل صناديق خاصة؟ هل هندبره عن طريق وزارة المالية أو الوزارات المعنية؟ ننتظر رؤاكم وأراءكم وإن شاء الله نستفيد منها. نبدأ مع ضيوفنا الكرام فضيلة الدكتور سيد. احنا بنبدأ بنصيحة سريعة في مجال الأخلاق. احنا عندنا مجال الأخلاق في أزمة في مصر والعالم العربي والعالم كله، وعاوزين نعود إلى حظيرة الأخلاق بشكل جاد ومخلص وناجع إن شاء الله، تنصحنا به؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
الحقيقة إن الأخلاق لها ارتباط وثيق بالعقيدة، لأن الأخلاق هي عبارة عن أداء يرجى به الخير ابتغاء مرضات رب العالمين. والفرق بين الأخلاق وبين الأداء المسمون أو الأداء مدفوع الثمن هو النفاق والإخلاص. ممكن إنسان يبقى مؤدب يقول لك حضرتك وسيادتك واللي تؤمر بيه وتحت أمرك مأجورة مدفوعة الثمن، وممكن يقولها لك من باب أنه هو يتقي الفحش ويتقي البزاءة ويتقي سوء الخلق. لا يمكن أن يتقي الإنسان البزاءة والفحش وسوء الخلق إلا إذا كان يراقب الرب يبتغي رضاه. وبالتالي إحنا أزمتنا أزمة عقيدة قبل أن تكون أزمة أخلاق، لأن الأخلاق هي الفرع المتصل أو الوثيق الصلة بالعقيدة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمى الدين كله باعتبار ما جاء من أجله، بالرغم أنه جاء ليخرج العباد من ظلمات الشرك للتوحيد، قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وذلك أن الأمة إذا نظرت نظرة سريعة جدا إلى حال الصحابة قبل العقيدة وما بعدها من حيث أخلاقهم، وجدت قوما ماؤهم الخمر وسلواهم الزنا وملهم قطع السبيل والربا واغتصاب القبائل اغتصاب القوافل وحميتهم جاهلية يتقاتلون السنين من أجل فرس أو امرأة لم تقبل الزواج من رجل من قبيلة أخرى أو غير ذلك، يأيدون البنات يعطقون كل صاحب حق، كيف انقلبوا بعد أن صاروا أصحاب عقائد؟ صار الواحد منهم أمة وكانت لهم من المحامد ما يتحدث عنها الناس حتى يومنا هذا. وبالتالي إن نحن في أزمة، هذه الأزمة فيها سوء الخلق، فيها التعدي، فيها الكذب، فيها الخيانة، فيها الفجور، فيها تضييع الحقوق على أصحاب الحقوق من أول الوالدين إلى الأبناء، كل ذلك بسبب أننا قليل المراقبة لله عز وجل. وبالتالي ينبغي مداوات المراقبة لله بمداوات العقيدة، فإن صلحت العقيدة صلحت مكارم الأخلاق.
جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك، رزقنا الله الخيرين ان احنا يعني نبقى اصحاب عقيدة صحيحة سليمة مخلصة، ثم يعني اصحاب اخلاق ظاهرة ينتفع بها كل من في الارض. دكتور هشام نسمع نصيحتك الاخلاقية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن وله بعد. يعني حقيقة لا يسعنا إلا أن نذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لما سئلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن خلقه فقالت كان خلقه القرآن. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض، كان النبي صلى الله عليه وسلم ذا أخلاق كريمة كاملة، فالقرآن كامل لا يحض إلا على مكارم الأعمال ومكارم الأخلاق، ولا يحض إلا على كل شيء طيب كريم. وشريعة الله عز وجل كما قال الإمام ابن القيم خير كلها وحكمة كلها، فما خرج عن الخير إلى الشر وعن الحكمة إلى ضدها فليس من شريعة رب العالمين جل وعلا. وشريعة رب العالمين مستفاة جزء منها كبير جدا منها من القرآن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أخلاقه كريمة أخلاقه طيبة، وكان خلقا يعني عمليا ليس مجرد كلام نظري يكتب في الكتب ولا غير ذلك، بل كان يطبق مكارم الأخلاق عمليا على الأرض، وكان لا يرد أحدا من على بابه. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أصلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو جالس أو وهو قاعد؟ قالت نعم، بعدما حطمه الناس جعل الناس يجيئون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويستفتونه ويسألونه ويدعونه إلى بيوتهم، فكان من كرم أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يرد أحدا على الإطلاق، فحطمه الناس من كثرة ما أرهقوا به جسده صلى الله عليه وسلم. وأختم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعا وحض الناس على طلب بيوت في الجنة، أدنى هذه البيوت لمن ترك المرأة وإن كان محقا، وأعلى هذه البيوت أن زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه.
جزاك الله خيرا، شكرا دكتور هشام. ننتقل للأستاذ الدكتور عبده مقلد.
تفضل نصيحتك الأخيرة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، من خلال آيات القرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم يربط دائما بين التوحيد والأخلاق. قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فالدين جمع بين الإيمان والأخلاق، هذا أولا. جاء رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. البر حسن الخلق، يعني ومعنى كلمة البر يعني جوامع الخير من مسالك ومن وسائل ومن أساليب ومن أعمال ومن مقاصد، حتى أننا نقرأ بكل وضوح من مقاصد العبادات في الإسلام ومن مقاصد التشريعات في الإسلام تقويم الأخلاق وتهذيبها وتزكية النفوس وترقيتها. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الأمر الثالث أيضا أن هناك نجد في ميدان الأخلاق في الحقيقة ميدانين أشار إليهما أخي الدكتور سيد، لكني يعني أصنف فقط، هو ميدان الأخلاق الإنسانية والأخلاق الربانية. الأخلاق الإنسانية قد يفعل إنسان صدقا، يقول صدقا ويفعل خيرا، لكنه لا يفعل ذلك تعبدا ولا احتسابا، وإنما يفعل ذلك يعني تجملا، يفعل ذلك إنسانية، يفعل ذلك لأي مقصد ما. أما الأخلاق الربانية فالمسلم يفعل ذلك احتسابا، ابتغاء وجه الله، عابدا لله، متقربا إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الأخلاق، وهذا فرق مهم جدا. الأمر الرابع في ميدان الأخلاق، يعني الفضائل والأخلاق كثيرة جدا، لكننا يعني نود أو نتمنى أن أيضا نهتم بكيفية تحصيل الأخلاق الكريمة. هذا هو السؤال المهم الذي نود يعني أن يفرد له الدكتور عاطف إن شاء الله حلقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزكي نفوسنا ونفوس شبابنا.
جزاك الله خيرا، شكرا دكتور عبده. ننتقل للمهندس إيهاب عدلي ونشوف.
تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يعني أفضل ما يحضرني في موضوع الكلام عن الأخلاق في أول هذه الحلقة كلمة عظيمة منقولة عن الإمام الحسن البصري، وهو يعلق على آيتين موجودتين في آخر سورة هود. يقول الإمام الحسن البصري: الدين، يعني الدين الإسلامي، الدين مجموع بين لا أين. فيعني بعض العلماء فسر هذه الكلمة، ما معنى أن الدين الإسلامي مجموع بين لا أين؟ قالوا أنها يعني في الآيتين المتواليتين في سورة هود يقول الله عز وجل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فهذه اللاء الأولى يعني النهي عن الطغيان، إنه بما تعملون بصير. اللاء الثانية الآية اللي بعدها: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فالطغيان هنا يعني أن العبد يخرج عن طور العبودية، يعني كما المشايخ الأفاضل قالوا هو يعني الأخلاق من منطلق العقيدة، فأن العبد يخرج عن مسمى العبودية هذا يكون طاغيا. في مصنف الإمام ابن أبي شيبة عن طريق ابن شهاب يقول أن خالد بن الوليد رضي الله تبارك وتعالى عنه أقام الحد على رجل، أو عمرو بن العاص على ما أظن، ثم في اليوم الثاني أقام الحد على رجل آخر، فقام رجل بين الناس يصرخ يقول: والله هذه الفتنة، يعني الناس قاعدين تقطع إيديهم تقطع رأبيهم ويتجلدوا، دي فتنة أنتوا بتعملوها في الناس.
فسيدنا عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه أو خالد بن الوليد بيّن له أن الموضوع دين وليس خروج عن العبودية لله عز وجل. قال ليست هذه الفتنة، وإنما الفتنة أن يكون الرجل في بلد يعمل فيها بالمعاصي فيريد أن يخرج منها إلى بلد أخرى لا يعمل فيها بالمعاصي فلا يجدها. يبقى الإنسان محصور لا يستطيع أن يظهر دينه، فلا تطغى ولا تركن. آخر حاجة في معرفة الصحابة للإمام أبي نعيم، الراوي يقول اجتمع مالك بن دينار ومحمد بن واسع في مجلس، فقال مالك بن دينار إني لأغبط، الغبطة المعروفة يعني، إني لأغبط الرجل معه دينه وعنده قوام من العيش وهو راض عن ربه. فقال محمد بن واسع وإني أغبط الرجل معه دينه وليس عنده قوام من العيش وهو راض عن ربه. يقول فانصرف الناس وهم يرون أن محمد بن واسع أقوى الرجلين. دي اللي احنا عايزين نوصله للأمة الإسلامية. الموضوع مش أكل وشرب، الموضوع مش معيشة، الموضوع أن يحفظ الله عز وجل علينا ديننا. لا تطغوا ولا تركنوا للذين ظلموا.
جزاك الله خيرا.
جزاك الله خيرا.
ندعو الله عز وجل أن نكون جميعا من أهل الأخلاق.
آمين.
الأخلاق الصحيحة والعقيدة الصحيحة النقية إن شاء الله، ونرجو أنه ده يبان في شوارعنا وفي بيوتنا، لأنه ما نراه في الشوارع يعني ينذر بأخطار كثيرة نتمنى أن احنا نعالجها إن شاء الله. نذكر حضراتكم بسؤالنا، لأنه بناء عليها نقول احنا مستعدين نستغنى عن المعونات وإحنا اللي نرفضها وإحنا نصر على رفضها، هل احنا قادرين أم لا، وكيف نعالج العجز الناتج عن رفض المعونات الأمريكية اللي ربما تقترب إلى 2 مليار. في صورة يا شباب للتعليق عليها؟ حسني بيشور
وبشر بيس.
طيب نتمنى أنه ناخد تعليقاتكم، أكيد بتبقى كلها عمق وكلها فكر وفيها سياسة وفيها خف الدم المصريين، مين بيقول إيه لمين ومين هيرد عليه يقول له ايه. فضيلة الدكتور سيد، احنا عاوزين ناخد على عجالة قضية الدعوة للعصيان المدني او في اضرابات. شفنا الحمد لله بالامس انه الشعب كان واعي، الدعاة اللي دعوا لفكرة ان احنا نمتنع عن العمل نعطل العمل كانوا قلة، والمجتمع رد عليهم وقال لهم نحن نرفض هذه الدعوة، وبالعكس كان في مزيد من الانضباط ومزيد من العمل، وبعض الجهات اللي كانت بتغلق يوم السبت اشتغلت وكان الأداء عالي والبعض قال نتبرع. لكن اللي أنا لاحظته في الإعلام، والإعلام الآن بيحاول يبقى هو مخ المجتمع، بيدعي أنه هو قادر على أنه يقود الحياة كي فما يرى، شايف قنوات وجايبة شوية شباب وبتدعي أنه الطلبة أضربوه، إن الطلبة لسه هيضربوه، كان معهم أساتذة، وإنه يعني مغلطة عشان تحسس الناس إنه فكرة الإضراب ما زالت مطروحة وإنه لأ مش. وشفت شباب بيتكلموا، بعض الناس بيتكلموا كلام غريب يعني كأنه منعزلين. والفكرة اللي احنا عاوزين نؤكد عليها ونوضحها، هذا الفعل في ميزان القرآن والسنة، لأنه عاوزين الناس تعرف من الآن عشان ربما يأتي آت بعد أسبوع وبعد اثنين يقول يلا نعمل عصيان مدني، يلا نعمل إضراب. هذا الأمر قد يأتي على مستوى عام أو يأتي على مستوى مصنع صغير أو مؤسسة ما، يجي مجموعة يقول يلا نعمل إضراب، الناس تقول لهم سمعا وطاعة وانتوا بتعملوا حاجة صح أم لا، وإنه حسب نوع المطالب، أي نوع من المطالب أو الحقوق اللي تستدعي إن احنا نعطل عجلة عمل أو نوقف خدمات زي الكهرباء أو الماء أو الطرق أو السكة الحديد أو النقل العام أو غيره.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
الحقيقة أن الموضوع ده يا دكتورنا لابد أن ينظر إليه على أنه حلقة من سلسلة طويلة، وهي سلسلة مكر شديد جدا. ممكن بسرعة كده نقول أحداث إمبابة، أحداث الكشح، أحداث إمبابة، الفتنة الطائفية، حدث مزبيرو، شرزمة محمد محمود وغيرها، وتقديم قتلى مأجورين والتحامي لهم باسم الثورة، وموضوعات كثيرة هي عبارة عن أنه هناك مكر، لأن طبعا الثورة زلزال والزلزال له توابع، وطبعا حضرتك لا يخفى عليك يمكن في حلقات كثير انت عالجت بعض المواضيع المتعلقة بالواقع فيما يتعلق بان احنا متربص بينا من دول اصحاب مصالح في ان تبقى مصر مقتولة ان ما قامتش من جراحة اللي هي فيها تتنافى الانعاش. يعني هم دلوقتي حاطين في اعتبارهم ان مصر يعني في حالة من الحرج وبتتعالج بعملية جراحية خطيرة، والعملية الخطيرة دي يا اما ترجع الواحد تاني شباب والقلب سليم وتملوا أسطرة كويسة جيدة ويتعدل بحيث يقوى على انه يقوم بمعايشه، واما يتنوا طريح الفراش يتعالج بالكياس الدم ويتعالج بالوحدات المركزة لغاية ما يموت. فهم على امل ان الامور تمشي بان التنة مصر عجزة والتنها رأد على سرير الانعاش، وتبقى انت دايما محتاج تمد ايدك عشان كيس الدم وتمد ايدك عشان خاطر المعونات ولا غيرها، باعتبار ان العاجز المريض ده الواحد بيبيع هدومه ويبيع سريره عشان يعالج المريض ده. ففي سلسلة من المكر عشان ما تقومش مصر، فالسلسلة دي واخدة مناحي كثيرة، هم جربوا حاجات كتير ولسه هيجربوا حاجات اكتر. يعني ممكن الناس تبقى فاكرة ان موضوع الدعوة للاضراب او دعوة للعصيان المدني دي اخر لا، ياما في جرابك يا حاوي، وكل ما الحاوي بيلعب مع الناس ما تجيش حيلة يدبر حيلة اخرى حتى يروج عليه. الفكرة كلها بقى الخطر الحقيقي مش في هذه السلسلة، الخطر الحقيقي ان احنا عندنا هنا طابور خامس ممثل في ناس قليلة صوتها عالي. يعني النهاردة لو واحد ماشي واحد مش على عربية نص نقل حاطط دي جي ضخم جدا وهو ماشي يتكلم يقول يا ناس في مصيبة يا ناس في مصيبة، الحي كله حتى الرضع هيسمعوه. لو طلع بقى في الحي ده مثلا مع اتساعه مثلا حوالي 10,000 واحد في مظاهرة ويقولوا يا حي ما فيش مصيبة يا حي ما فيش مصيبة، هيسمعوا نص الحي، لان الصوت مش هيبقى بنفس القوة بتاع تلك السماعات الضخمة اللي هي هو بيتكلم في شارع بيسمعوا ربع الشارع. فدي هو الوضع بتاعنا، ان احنا عندنا اعلام صوته عالي داخل كل بيت، نسبة المشاهدة فيه عالية جدا، بيجتذب الناس من شهواتهم وافلام وتمثيليات والاشياء. انت ما عندكش هنا في قناتك افلام وتمثيليات، فيبقى عندك نسبة مشاهدة، بس اللي هيشاهدك الناس اللي هم بيحبوك، ما عندكش جانب شهوات تحطه فالناس تيجي تقتلد، وقبل الشهوة تحط برنامج وبعد الشهوة تحط برنامج. وبالتالي الصوت العالي قوي ده بيخلي الناس تحس زي ما انت بتقول انهم مخ الشعب، بيعمل غسيل مخ كما قال تعالى بل مكر الليل والنهار اذ تأمروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا. طبعا الكفر هنا مش شرط يكون اكبر، انما المهم انك تتنكر لدينك، تتنكر لاخلاقك، تتنكر لانك انت لحد ما توصل لجعل الند، وده الاكبر. كفر بالله بيبدأ من الحلف وينتهي بانك تسجد لصنم او انك انت ترى قادر على المكونات الا الله. فكون ان انت تمشي في السكة دي هو مش هيطلع في البرنامج يقولك اكفر وبعد شوية اشرك، لا، انما هي ايه يعملك قتيل مخ، تكريف الشريعة، تخوف من الاسلاميين، تحسس ان البلد هتخش على مصايب، فبالتالي بيعمل لك رعب فكري وارهاب فكري وغسيل دماغ. فالنهاردة احنا لما يجي نتكلم على مسألة عصيان مدني ده موضوع ملوش قيمة. يعني ايه ملوش قيمة؟ يعني الناس اساسا مش مؤهلة لهذه الثقافة. احنا مش بنتكلم في رومانيا ولا بنتكلم في اليونان، فحس ان لما نقول اخواننا ده في ناس يا عابدي دنيا يا عابدي درهم ودينار يا اللي الدنيا هي همكم، الحوا يفرضوا عليكم ضرائب هيخليكم فيسكوا بيتكم يعملوا عصيان مدني، فالناس تعمل زي ما حصل في اليونان حتى ولو مقدمات منه. لكن النهارده الشعب عارف ان لو ما طلعش على التيك توك يشتغل وما طلعش المحل يشتغل ولو ما فتحش الدكان يبيع ويشتري مش هيلاقي اخر نهار فلوس يروح بيها لعياله، وعارف ان هو لو ما راحش الشركه مش هياخد، وبعدين نظام الحكومه في مصر هنا لو غبت يومين بتخصم الحافز، فبالتالي هو ما عندوش يعني التركيبه دي. لكن دي تركيبه ناس فاضيه او انها ناس مترفه متعلقه بدنياها، تقوم تخوفها بذهاب الطرف تقوم الناس تنهار. لا، ده الناس هنا يعني اضف الى انه هنا في بقيه دين كبيره، الشعب مرتبط بدينه ارتباط قوي جدا، الناس مش واخده بالها، الناس بتكلمنا زي ما يكون احنا هنود بوذيين هندوسيين، بحيث لما يكلمك عن الكفر تسمعه كانك تسمع اغنيه، تاخد وتدي فيه، اه ماشي اكفر ازاي؟ بالطريقه دي ولا بالطريقه دي؟ مش متخيل ان الناس دي اللي مالت الصناديق مش السلفيين والاخوان، اللي مالت الصناديق عموم الشعب اللي هو مرتبط بان رمز المسلمين مين؟ الدكتور عاطف والبشمهندس خلاص هم دول ماشي معاهم وهكذا. فبالتالي الناس بتتخدع بالله لانها بتحب الله، ومن خدعنا بالله خدعنا. فدي اول جزئيه. الجزئية الثانية ان ده مكر، نوع من المكر، مش نوع من الاجراءات السياسية ولا التفاعلات. احنا مشكلتنا كمسكنين عندنا طيبة. طيبة يعني ايه؟ يعني رجل الطيب ده ينزل ميدان يلاقي واحد بتاع 6 ابريل يوم يتعامل معاه بأخوة الوطن وبتاع، وراجل مسلم تقي نقي، ما بيحبش بقى ايه نظرية المؤامرة واحساس بخبث النفس. لكن لا، عقيدتنا بتعلمنا ان الانسان طالما تعدى على دينك عدوك عدو دينك. هو مش بيعادي شكلي، مش بيعادي اسمر ولا ابيض ولا تخين رفيع، هو بيعادي مسلم. ليه؟ لان هو تركب على اعداء الاسلام. قضية المنظمات الحقوقية اللي ضبطت وتقدمت للقضايا حتى ولو تمثيلية، وظهر من وراء ذلك حقائق كبيرة واموال منفقة، عشان ايه؟ عشان قلقلة مصر. ليه؟ عشان مصر ما تقومش اسلاميا، لازم تتناها في غرفة الانعاش ولو 100 سنة. ولو 100 سنة تتناها كده وتاخد كيس دم، وقبل ما كيس الدم يخليه عينه تفتح ويتسحب لحد ما يبدأ يدوخ ويصل كيس الدم وهكذا. فدي نقطة لابد ان احنا نستوعبها ونفهم. وبالتالي انا يعني ربطا على هذا او بناء عليه بلغة مجلس الشعب نقول له ايه؟ نقول ان الشعب بتاعنا احنا عايزين نبلغه ان احنا بيوم كربينا مكر كبير جدا جدا من ناس هم كلهم 5 بس معهم شروس كتير جدا وصوتهم عالي جدا. صوتهم فين؟ علوه فين؟ في القنوات اللي على رأسها التلفزيون المصري نفسه. التلفزيون المصري اكبر تلفزيون علماني واكبر تلفزيون ضد مصر. تخيل لما يكون هم 10 أو 20 محاور كلهم كارهين للاسلام، كلهم مشحونين ضد الاسلام، وعلى مدار يعني لو كانت خريطة البرامج شهر يا دكتور، شهر على مدار الشهر ده يروحوا جايبين ايه؟ زيت ومعيط ونطاط الحيط وحسن وقبلك انت، وبعد منهم فلان وعلان وترتان. يخلص الشهر يلا كمل، بس اقلب بقى اللي جبته اخر الشهر هاته اول الشهر واللي جبته، وهكذا. هم مش عارف سين وصاد وعين ولام لو تحفظهم، فهمني؟ وده يساري وده علماني وده مش ليبرالي وده ويجاهر. ولما تيجي تقول له المسلمين هيعملوا ايه؟ اهو وصلوا لمجلس الشعب، انت راي حضرتك ايه؟ هيفلحوا؟ يقول له لا اظن، دول مش معهمش في الكلام ده، اخرهم جامع. لانه عنده عقيده ان المسلم ده مكانه في حاجتين، يا اما في الجامع وشه في الحيط ماسك سبحه، يا اما في السجن. هو حسني مبارك علمه كده، فاهم قصدي؟ هتيجي تطلعه يبقى امام دنيا ودين؟ لا، ملوش في الامكانيات دي، لانه هو اتربى على انه يجاهر بنفسه ان هو النخبه. شوف لما ناس تطلع علينا لا عارفه ده ولا ده، انا كان معاها برنامج بحاول فيه علمانيين ليبراليين، والله يا شيخ واحد استاذ جامعه والتاني صحفي ليبرالي، وبيقول كده عن نفسه في اللقاء زي ما احنا قاعدين كده بالضبط. فالمذيع قال له لو سمحت عرف لي الليبراليه، قاعد يرغي. جيت والله ما اقسم بالله ما بضحك، والحلقه موجوده هجيبها لحضرتك. سال الثاني، عزك الله مش بشاور، سال الثاني قال له، قاعد يركب برولم. انا قلت له طب لو سمحت اديني فرصه اعرف. انا رحت معرف من القواميس والمراجع والالم، عشان انا راجل جامع، انا راجل جامعي، فبالتالي عارف يعني ايه مراجع وريفرنس. فجاء قال لي، راح جه الثاني بقى يتكلم، قال انا مش عارف انت بتقول الكلام ده منين. قلت له بص حضرتك، ده في قاموس الأكاديمية الأمريكية، وده في موسوعة لالاند الفلسفية، وده يعني انت بتقول لي بتقاطعني، لا انا بس هقول لك المراجع اللي انا جبت منها. مش انت استاذ في الجامعة؟ مش انت استاذ فلسفة في كلية ادب؟ وعارف يعني ايه ريفرنس؟ وعارف يعني ايه انك انت ما تقول كلمة لازم تجيب لها مرجع؟ انا بقول لحضرتك كده. الشاهد ايه؟ ان واحد بيرغي في موضوعات حاسس ان ايه؟ هو دخل على ابوه بيقول له بتعمل يابا؟ قال له بكتب جواب لعمك. قال له هو انت بتعرف تكتب يابا؟ قال له هو عمك اللي بيعرف يقرا. هو الوضع اللي شغل الشغل عليه كده. اه والله، هم بيعتبرونا ما بنعرفش نقرا، فبالتالي ما بيعرفوش يكتبوا، فاي كتابه مش مشكله. لكن لا، لازم يفهموا كويس. احنا بنقول للشعب مش بنقول للقهوه. انا بقول على فكره مش بخاطب مجلس الشعب ولا بخاطب حتى المشايخ ربنا يحفظهم جميعا، ولا بخاطب الكبار، انا بخاطب الشعب واقول لهم انتوا الامل في بعد الله، انتوا والامل في الله ثم انتم. ليه؟ لان انتوا اللي مريتوا السنه دي، وانتوا اللي نجحتوا الثوره، مش العلمانيين والليبراليين، انتم اللي خرجتم الام احمد وامي وامك وخالتي وخالتك وابويا وابوك وجد، هم دول اللي خرجوا بالملايين. ام عبد ربنا يحفظها، خرجوا جميعا وملأوا الشوارع وعملوا زخومه استعصت على العسكر، فلقوا نفسهم قدام الامر الواقع. وبرضه في الانتخابات، عشان مثلا يقول لك السلفيه احنا خدنا 20، الاخوان يقول احنا خدنا حاجه 40، على عين والراس. مين اللي مال الصناديق؟
مين اللي راح؟ انت رايح فين يا عم الحاج؟ انا رايح عند ناس. داخل على الراجل رئيس اللجنه قاضي صديق لينا انت لمزتنا يعني، بيقول له هو فين يا ابني علامه الجنه؟ الراجل مش يعني هو رايح حبا في الله، ومحدش قال له علامه الجنه، بس شوف التعبير بتاعه عشان هو امي وراجل بسيط. فيبقى معنى ذلك انه ايه؟ ان هم دول اللي البقيه من طهاره الفطره، وان هو مش مبتغي لا منصب ولا مكانه ولا دبوس يتحط هنا ولا اي شيء، هو ده اللي فيه الامل. فبالتالي انا بخاطبهم بقول لهم احنا بنتعرض لمكر، وموضوع المعونات وغيرها انتوا اللي هتشيلوا الثمن زي ما شلتوا الثمن 30 سنه. يعني انا تعليقا على اللي بيقوله الدكتور عاطف في مساله كيف نتحمل المعونات، هي مساله بسيطه جدا، مش مساله احنا نجمع في ليله 2 مليار دولار، يعني 16 مليار، يعني 12 مليار جنيه مصري. 2 مليار دولار يعني 12 مليار جنيه مصري. لو جمعت تبرعات، لو جمعت مليار جنيه تبقى انت اسد جسور، فاهم قصدي؟ انت ممكن بتوقف في حمله وتقعد تقول يا ناس يا ناس، ودي حاجه مجربه. انما انا عايز اقول ان احنا هندفع ال 2 مليار دول بتحملنا مش بانفاقنا. ان زي ما انتوا حملتوا 30 مليون 30 سنه، بس 30 سنه سف بتجوعوا عشان تتذلوا، لا انتوا جوعوا عام شعب، جوعوا 3 سنين شعب باذن الله بعدها عز. لانه انا لما جوع للعز غير لما
شعب، تقصد اسوه
بحصار الشعب، بحصار الشعب، من جوع شعب ونقول لامريكا انت ولا تساوي شيء، اعلاك الله ليسفلك واعلاك الله ليوقعك. من باب ايه؟ حتى اذا فرحوا بما اوتوا، حتى اذا ايه، انا مش فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء، حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. اقسم بالله في هذا المجلس، ولسه كنت في المعهد بدرس، اقسمت الله قدام الطلبه ان امريكا الى زوال. هتقولوا لي امتى؟ هقول العمد عند الله. وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا، لان دي سنه ربنا دي كده. لان شوف القرى ربنا قال ايه؟ منها قائم وحصيد، فالمحصول اتحصد والقائم جاي عليه الحصيد، دي قضية محسومة، فلابد ان يكون على وعي من هذه القضية. وبالتالي لما نيجي نقول لو هنخاطب الشعب خطاب ايماني، نقول لهم عزتكم ها، لو كل واحد هياكل طاقة، لو ابو جنيه فول بتاع الصبح وابو جنيه طعمية بتاع الصبح نسيبه ونجوع لحد الظهر وناكل الظهر نص طاقة كده كده، من اجل ان احنا نشتري عزتنا مش نشتري ذلنا. كنا مع حسن مبارك بنجوع، انا كان عندي في الجامعه عامل بياخد 60 جنيه في الشهر، ويوم الجمعه بيتشطب له، واخر الشهر يعمل له كارت، ده يعمل له حكم رفض وبعدين يعيد له عقد تاني عشان ما تمرش على 6 اشهر متصله، يبقى من حقه التعيين على حسب القوى العامله. 60 جنيه تخيل، بعد الثوره رفعوها 150 جنيه. عامل بيجي من 8 الصبح لحد 4 العصر، وهو اللي بيقوم بكل حاجة، يا فلان اعمل لي، يا فلان هات لي، يا فلان روح فوق قول لي الاستاذ الرئيس في القسم اللي فوق هات لي كذا، وهو وانت قاعد كده، فاهم؟ ده لما نقول له جوع هو وغيره بقى وغيره، وانا وانت نجوع من اجل شرع عزتنا.
بس ده ليش ده يا دكتور؟ سيب ده طيب.
انا قصدي والله صح. انا قصدي اقول يعني ده، انا قصدي اقول لك على مالش جوع، كان بيجوع ليه ده بقى؟ مش عشان يشتري عزنا، ده كان بيجوع عشان يتذل. فبالتالي امريكا لن يعني لن نقصى.
شكرا دكتور سيد، احنا عايزين نفضل نسمع يعني بس عشان الضيوف.
طيب
دكتور هشام برضو، وانت بقى يعني شباب شويه عننا او هكذا يدورنا، ممكن تطلع في الاخر سننا تفاجئنا يعني. لكن قضيه الـ 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 التوجيه الاعلامي في قضيه العصيان المدني والاضراب، وانه الدكتور سيد جزاه الله خيرا قال ان دي مرحله او درجه في سلم طويل، كان في درجات سابقه وفي درجات لاحقه، وانا عيني على اللاحقه، وعاوز ما يشجعوش المصريين على سماع هذا المصطلح او على فعل هذا الامر، لانه الاضرار بمصالح الاخرين او التعطيل او الافساد في الارض كلها ضد القرآن والسنة فيما أعلم. يعني نشوف رأي حضرتك فيها، لأن أكيد أنت شايف الموضوع من زاوية شبابي شوية.
لا هو الفكرة مش كده، مش شايف الموضوع من زاوية شبابي، هو الأمر له أصول وضوابط، وإحنا ديننا بيعلمنا أن نرجع إلى الأصول وأن ننضبط بهذه الضوابط. فده الأصل الأصيل الأول. لنا شريعة، هذه الشريعة محكمة، هذه الشريعة كاملة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمرجعيتنا أولا وأخيرا الشريعة، شريعة رب العالمين جل وعلا. دي نقطة. النقطة الثانية بس أحب أتكلم بس قريبا من الواقع، ومن هذه الواقعة بالذات واقعة الدعوة إلى العصيان المدني وإلى الإضراب العام. ونرجع نتكلم على موضوع الإعلام وارتباطه بها، لأن مش كل القنوات الإعلامية دعت لهذا الإضراب وعلى العصيان المدني، ولا كل الناس دعت. هما بعض الاتجاهات التي دعت إلى العصيان المدني في ذكرى تنحي مبارك في 11/2، للأسف أن معظم هذه الاتجاهات هي الاتجاهات الرافضة للأغلبية الإسلامية في البرلمان. منهم من يريدون أن ينقلبوا على هذه الأغلبية ويريدون أن تعود عقارب الساعة إلى الوراء، ويريدون أن يعني ينقلبوا على مكتسبات أو ما حقق من ثورة 25 يناير. ولعل أهمها حتى الآن ظهور هذا البرلمان بعد انتخابات لم تحدث لها مثيل منذ أكثر من 60 سنة، بعضهم وليس كلهم. البعض الآخر منهم فعلا عقدته هكذا، بعض اليساريين والاشتراكيين يعني عقدته لمسألة الإضراب والعصيان المدني واستخدام العمال والنقابات العمالية في هذا الأمر. منهم من يفعل ذلك لأنه يظن أن هذا هو الطريق لكي تستكمل ثورة 25 يناير. بين كل هؤلاء يبرز بعض الأمور التي تأتي من الخارج. يعني أولا وأخيرا ما حدث منذ 25 يناير، ما حدث منذ 25 يناير وبالأخص بعد وجود أن بترس هنا في مصر، هذه السفيرة اللي هي سفيرة الفتن بالمقام الأول، هذه المرأة التي كانت موجودة في أمريكا اللاتينية وموجودة ومتهمة في ده بعد كده
والعراق.
لا ده بعد كده، أنا بتكلم أولا كانت موجودة في أمريكا اللاتينية أولا ومتهمة، مش أقصد اتهام رسمي، كانت متهمة بأنها مشتركة في اغتيالات سياسية. كانت موجودة في باكستان، هي متهمة بقتل بناظير بوتو، هي متهمة بإشعال نار الفتنة بين المسلمين هناك، لا سيما بعض القبائل بعضها البعض. صدروها إلى مصر بعد انتهاء دور مارجريت سكوبي. سكوبي كانت موجودة، كانت بتلف على كرة مصر ونجوع مصر وتقوم بعمليات التغريب وتقوم بعمليات غرس القيم الغربية وتحاول أن تأخذ هذا المجتمع بعيدا عن دينه وبعيدا عن ما نشأ عليه من عادات وتقاليد ترجع إلى الدين الإسلامي. بعد أن استكملت مهمتها جات مهمة دلوقتي أن باترسون، هذه المرأة التي تجيد صنع الفتن، هذه المرأة التي فعلت الفتن فعلا حتى أوقعت ما بين
اسمح لي يا دكتور انا عارف بس مش عايز يعني نربط الحدث كله.
لا انا بجيب انا قلت لحضرتك انا قلت لحضرتك ثلاث اصناف ممن وجدوا في الدعوه للعصيان المدني. دي الصنف الرابع، ده انا بتكلم على 25% من اللي انا ذكرتهم حتى الان. ده انا بتكلم عليها تفصيليا يعني الناس تعرف خلفيه هذه المراه بالاخص، لان دي بتقوم بدور كبير جدا جدا في مصر دلوقتي. يعني من ساعه ما جت واحنا نرى الفتن وتقسيم الناس الى احزاب والى اتجاهات مختلفة ومتضادة فيما بينها وبين بعضها وحوادث القتل يعني ليسوا بعيدين عن مجزرة بورسعيد الأخير على حسب ظني على الأقل والله أعلم. أنا حضرت أحد الاجتماعات يعني بحجة أن هذا الاجتماع يتدارس الواقع وما نريد أن نفعله في الفترة القادمة، وللأسف بعد ما وصلت الاجتماع لقيت الاجتماع كله عبارة عن اتفاق كيف سيدار هذا العصيان المدني. احنا في الجبهة الثلاثية نزلنا بيان طبعا شرحنا فيه للناس رفضنا للعصيان المدني من اوجه متعددة بالاخص في هذا الوقت. فوجدت شباب منتمين لتيارات مختلفة من ابرز التيارات الاشتراكية زي ما قلت لحضرتك، رأيت الاصناف دي مشتركة في هؤلاء الناس. منهم من هو حسن النية ولكنه دخل في طريق خطأ، منهم من يعتقد فعلا ان هذا هو الطريق وهو معتقد على خطأ لانه اصلا يسير على خطأ، منهم من يسير في فلك المؤامرة الخارجية على مصر والداخلية ايضا. فيعني لا اريد تخوين المجموع ككل، لان هذا التخوين يوقعنا في تخوين مضاد. يعني هما بيقولوا الاسلاميين عاملين صفقة مع المجلس العسكري، احنا نقعد نقول هما عاملين صفقة مع مش عارف. يعني عايزين برضو ننظر الامور بتفصيل وعمق اكثر ونتحاور مع هؤلاء حتى نصل إلى أمر والله في ناس فيهم تستجيب. أنا خرجت من هذا الاجتماع استأذنت منه وكلمت أحد الأفراد قلت له يا أخي والله أنا أنصحكم لعلك تنقل النصيحة ديت لمن هم بالداخل إن يعني ما هم مقبلون عليه أقل حاجة نستطيع إحنا نقولها إنهم منفصلين عن نبض الشارع انفصال حقيقي. الشعب المصري غير مؤهل زي ما قال شيخنا الدكتور سيد العربي غير مؤهل لهذه الثقافة ودي حقيقة. الشعب المصري أصلا يرفض العصيان المدني بالأخص في هذا التوقيت. الشعب المصري ينظر إلى هذه الفئات أن بعض من الاستقرار بدأ أن يتحقق بعض من المكتسبات بدأت أن تتحقق فبالتالي نحن نسير في الطريق فلابد أن لا نرجع إلى الوراء وأن لا نقف. وهذه وجهة نظر منضبطة. الأمر اللي بعد كده اضراب 2008 اللي عملوه عمال المحلة كان له أثر جميل جدا وكويس جدا وضاغط على الحكم الظالم. بعد الخطاب بتاع حسني مبارك الثاني في السنة اللي فاتت قبل التنحي بدأ بعض الناس يدعون إلى أن احنا لابد أن نشارك في عصيان مدني أن هذا الرجل لن يسقط إلا هكذا. يعني أنا أظن والله أعلم أن الدعوة إلى هذا الأمر في الأصل إذا وجدت حكومات ظالمة جائرة ليس هناك من سبيل سياسي إلى إسقاط هؤلاء إلا بهذا الأمر فليسقط. ولكن احنا الآن الوضع مختلف. الآن الوضع لا يتحمل هذا العصيان. أنا بتكلم على حكومات ظالمة جائرة خارجة عن الشريعة.
نفس الحكومات خد بالك العصيان المدني بيصيب الشعوب.
لا ده أنا بتكلم حضرتك يا دكتور على الشعوب من سيقومون سيتحملون كما يتحملون نقص معونات تأتي من الخارج يتحملون بعض الأمور التي تعود عليهم بالضرر الجزئي في سبيل أن يحققوا مصلحة أعلى وأرجح في الدين لكي يحفظوا دينهم ودماءهم وأموالهم وأعراضهم بدل من أن تنتهك مثل هذه الأمور جميعا فيقوموا بمثل هذا الأمر لعل أنه يساعد. لكن ليس في هذا التوقيت ليس في هذه الظروف ليس بدعوة من بعض الجهات المشبوهة ليس بعمالة لخارج أو لداخل ليس لإسقاط البلد ليس لإيقاع اقتصاد البلد في المهالك وغير ذلك. فالأمر أنا بتكلم على بعض التفصيلات لعل منها ما اللي هو موجود في الواقع. فالدعوة الآن إلى العصيان المدني والإضراب دعوة مرفوضة. توجه الإعلام زي ما قلت لحضرتك جزء من القنوات الإعلامية مش عايز أذكر جرائد بعينها لأن في هناك بعض الصحف تجد دائما العناوين حتى وإن كان الموضوع يحدث في إطار 5% يقول لك النهاردة الميدان مليان مئات الآلاف من الناس وتجد في الآخر 1-2-3 تجد يقول لك دعوة العصيان المدني تلقى القبول بين الشارع ما تزال الجامعات في إضراب ما يزال الطلبة في إضراب. تيجي تبص تلاقي حركة الطلبة ماشيين في الشارع جايين من مدارسهم رايحين مدارسهم تبص تلاقي العمال في مصانعهم. النهاردة المسؤول الإعلامي في هيئة قناة السويس بيقول مر في قناة السويس النهاردة بس حمولات تصل إلى 2.8 مليون طن بزيادة عن أمس وأول أمس كان حوالي 2.7 مليون طن. فالعمل يسير بشكل أكثر. إحنا أطلقنا دعوات أن نجعل هذا اليوم لعمل أكثر وعدد ساعات أكثر لصالح هذا البلد للتغلب على مثل هذه الدعوات الإعلامية. فما تسير في مثل هذه القنوات لن يلقى القبول لأن في الآخر لقينا واحد زي إبراهيم عيسى طالع في أحد القنوات في مرة بيقول يا جماعة احنا بنشتغل بقالنا فترة طويلة جدا وعملنا محاولة تغيير لوعي الناس وعملنا 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 يا ريت نهدى بقى ونسكت لان احنا وجدنا ان احنا لم نصل الى مرحلة من تغيير وعي هذا الشعب تكفي بمثل ما قمنا به من يعني ايه من جهود. فهو طلب الجهات الاعلامية انها تسكت لان كده قاعدين بينفقوا أموالهم بينفقوا وقتهم وبينفقوا جهدهم وفي الآخر لم يجدوا حتى 10% من الثمر.
شكرا دكتور هشام جزاك الله خيرا. نذكر حضراتكم أخواننا المشاهدين بقضيتنا كيف نعالج أو كيف نتعامل مع فكرة رفض المعونات الأمريكية. هنعمل بدائل. البعض بيقول نجمع تبرعات. دكتور سيد أشار لا يعني زاوية طيبة وقال احنا نتعود على تقليل المصروفات بدل ما انا عاوز امشي بنفس النظام القديم وعاوز استبدل المبلغ بمبلغ جديد هجمعه من التبرعات. وانا قلت طب السنة الثانية والتالتة والرابعة. البعض بيقول ان احنا نزود الانتاج يبقى احنا عندنا نزود الانتاج ولا نجمع تبرعات ولا نقلل المصروفات ونربط الحزام ويعني نوفر ونقلل من انفقتنا. الصورة ايضا نشوفها
مطلوب تعليقاتكم، رسائلكم سواء كانت رد على السؤال او تعليق على الصورة على رقم 94 172.
فضل القذافي اللي كان يبقى مكان حسن مبارك، لان هو سيلقى نفسه مصير القذافي ان شاء الله.
لا بيقول له اوعى تتنازل عشان ما تبقاش زي، خليك يعني
هنشوف فيهم. دكتور عبده نشوف راي حضرتك في هذه القضيه على عجاله عشان نبتدي ننقل
قضيه العصيان ولا قضيه
الاضرابات.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما بعد، حقيقة يعني أود أن أفرق بين أمرين. الأمر الأول أمر الوسيلة، بعيدة عن الظروف وبعيدة عن الوقائع وبعيدة عن الأحداث وبعيدة عن أي ملابسات، وهذه لها حكمها في الشريعة الإسلامية. فدائما هناك الوسائل كما نعلم، فيعني في التقسيم منها وسائل منصوص عليها بالإباحة، ومنها وسائل منصوص عليها بالحرمة، ومنها وسائل غير منصوص عليها. فالوسائل غير المنصوص عليها هذه تابعة للمقاصد لكن بضوابط الشريعة. الأمر الثاني أيضا الذي أحب أن أنبه إليه هو لابد أن نفرق كإعلام أو كدعاء أو كأهل خطاب أو أهل صحافة أو إلى آخره، أن نفرق بين الدعاء، رؤوس الدعاء، وبين الأتباع. ودائما أهل السنة يفرقون بين الداعي للبدعة والمبتدع، في مبتدع داعي للبدعة وفي مبتدع يفعل البدعة. من هذا المنطلق علينا أن نفرق بين الذين يدعون إلى هذه الاعتصامات أو إلى هذا العصيان المدني، وبين أيضا من استجاب له. هو طبعا ولله الحمد الحقيقة في تقديري أنا يعني على حسب ما رأيت وكنت أمس في العمل واليوم في العمل، أن النسبة لا تصل إلى شيء في المية، يعني شيء لا يذكر على الإطلاق، ربما صور هي مسجلة من قبل ولا شيء. لكن على كل حال الحمد لله رب العالمين، أنا أؤكد على أن هذا الشعب بفضل الله تعالى وبفضل وعيه وبفضل حبه لدينه وبفضل حبه لوطنه وبفضل حرصه على أن يعني تنتقل مصر من هذه الفترة بسلام وأمان، الشعب كله قال لا، لكن قال لا بالفعل والعمل وبالموقف، وإن لم يقلها جميعا باللفظ والعبارة. فمسألة العصيان المدني هذه الوسائل كما قلت تابعة للمقاصد. طيب السؤال عندي، ما المقصد من هذا العصيان؟ ثم أيضا ما ضوابطه؟ ثم أيضا لمصلحة من يكون هذا العصيان المدني؟ ثم أليس هناك في الشريعة الإسلامية قاعدة هامة جدا تقول نبل الغايات يدرك بشرف الوسائل؟ يعني إذا كانت هناك غايات نبيلة ومقاصد حسنة فلا بد أيضا أن تكون الوسائل شريفة وأن تكون الوسائل مشروعة. الأمر الثالث يصب في مصلحة من هذا الاعتصام أو هذا العصيان؟ ألا يصب في مصلحة أعداء الوطن؟ نحن الآن نعالج قضية هامة جدا وهي قضية المعونات، وأنا أرفض الحقيقة مسمى المعونات الأمريكية، لكن سيأتي الدور عليها إن شاء الله. إذا كنا يعني كشعب نرفض الذلة ونرفض أسبابها، فكيف نقبل بالعصيان المدني؟ يعني كأني أرى هذا يتعارض مع ذاك. ولهذا الأمر ولهذه الحيثيات أصدرنا في الجمعية الشرعية الرئيسية بيانا عمم على مساجد الجمعية الشرعية، بنبين فيه للأمة أن هذا العصيان المدني يضر بالمصلحة العامة للوطن وغير مناسب، أنه غير مناسب وأنه يصب في مصلحة الأعداء، بل الجمعية تناشد جميع أبناء مصر إلى العمل الجاد والعمل المخلص. كل من يعني أراد أن يبني هذا الوطن فليعمل، كما نناشد جميع أبناء هذا الوطن على التوافق والتآلف، على الأقل إن لم يكن هناك يعني اتحاد فليكن هناك توافق وليكن هناك تقارب. أيضا في المسألة يا دكتور عاطف، في مسألة الدعاء الذين يدعون، صحيح هناك أريد أن أقول أن الناس عموم الشعب، الناس أبناء ثقافة وأتباع قناعة، يعني حيث ثقفت الناس وحيث أقنعتهم اتبعوك وتبنوا هذه الفكرة. كلما أقنعت إنسانا بفكرة تبناها وصار خلفها، وكذلك حسب الثقافة يسير الناس. فالمعول عليه في هذا الأمر، ونحن أيضا نذكر لهذا الشعب هذا الفهم، لكن المعول عليه المخاطب وهو جموع الشعب المصري، ما دور الدعاة في تثقيف هذا الشعب، ودور القنوات في تثقيف هذا الشعب، ما دور الفضائيات في تثقيف هذا الشعب ثقافة صحيحة. سيدنا الشيخ سيد دكتور سيد بيقول هناك، وكما ذكرت أنت، سلم، يعني أنا لا أسميه في الحقيقة درجات، وإنما هي دركات، لأن هذه مخططات، وإن كنا نرفض يعني أن نعيش في وهم المؤامرة الدائمة، لكنهم فعلا يكيدون ويمكرون ويستبلون كل سبيل ويأخذون بكل وسيلة. لكن لابد أن نثقف هذا الشعب ثقافة تحصينية. هناك فرق بين أن أحصن ابني وفرق أن كلما وقع في خطأ أقول له هذا خطأ، لماذا يعني لا, لا, لا أكون أنا مبادرا وأثقف هذا الشعب ثقافة صحيحة، ثقافة واعية، كيف يتعامل الشعب المصري، كيف يتعامل الدعاة، كيف يتعامل الخطباء، كيف يتعامل الصحفيون، كيف يتعامل الإعلاميون. هناك صنفان من الناس، نستطيع أن نقول صنف وطني، يعني صنف من الناس فعلا محب للوطن، وصنف من الناس يعني عفوا في العبارة تلعب به الشهوة والرغبة والشهرة وتدور به كما تلعب الرياح بالريشة المعلقة. وهؤلاء يعني نعوذ بالله يعني أن يسيروا بالوطن إلى الهاوية.
شكرا دكتور عبدو، ربنا يبارك فيك، جزاك الله خيرا. في بعض الأخبار المرتبطة بالموضوع، منها في نفس الموضوع
هقول لك، ممكن أنا في اللفات دي هترك الكلام بتاعي للدكتور سيد لغاية ما يعني انا متنازل عن
طب قلت عليه خفيف.
لا ماشي. ما بعرفش اختصر.
طيب انا تعلم
دكتور سيد.
طب سيبني بس. المجلس العسكري يشكر الشعب المصري ويقول له قلت كلمتك في استفتاء جماهيري حاشد ورفضت العصيان لتثبت انك انت المعلم، ونعدكم بتسليم السلطة قبل نهاية يونيو. في حين ان تلاقي الشباب، شباب الثورة بقى، الاسماء دي طبعا داخلة في بعضها، يقول لك الاضراب نجح في صفوف الطلاب، وعفيفي بيقول، واحد تاني بيقول محاربته دليل على انه سلاح قوي، واحد تاني بيقول ان العسكري شن حربا سياسية ضد العصيان، والخولي بيقول بدأ بالتدريج وسيزداد في الايام القادمة. يعني ناس عايشة في وهم. في لحظة بس يا استاذ،
هم نصف
يحسبون انهم على شيء، يعني كما يقولون يعني يزينون او يعني بلاش حتى لا تفهم الايات في غير سياقها، لكن يزين لهم شياطينهم سوء اعمال.
في حد شباب الثوره تاني يقول لك الاضراب نجح بنسبه 60% بين الشباب
ما شاء الله،
والدعوه بدايه للعصيان المدني. يعني ناس يعني هو برضو انا مصر، وناخد تعليقك السريع المختصر.
طيب انا تعليقك هو... وبعدين هفصل بعد كده. طيب. انا لست ضد الاضراب ولست معهم.
لا قول اللي انت تقوله بس احنا مسألة عشان يعني. يبقى اضافنا انه الفكرة انه هو عاوز يعلم الشعب المصري فكرة انه نعطل الشغل نعصى يعني، لان دي فكرة مش
أنا
مش
موجودة في المجتمع. هسأل سؤال والشيخ سيد هيجاوب عليه.
اتفضل.
بس ده عندي اشكال يا مولانا، ده عندي والله. يعني كنا يعني قبل الثورة يعلموننا ان نقول على المنابر، وهذا انا قلت مرة في خطبة وندمان ان انا قلت هذا الكلام، والخطبة موجودة على اسلام واي ولكن لن اذكر اسمها، ان احنا اذا يعني قمنا بثورة على الحاكم والامن انسحب من الميدان لمدة ساعة واحدة، كم من الاعراض ستنتهك وكم من البيوت ستهدم والبنوك كلها سيؤخذ منها المال. وكنا يعني اعتقدنا هذا الأمر وربينا عليه جدا ان احنا نقول لا نشوف اي طرق اخرى غير ما بدل ما البلد تتهز. ثم تبين ان هذه الفكرة ليست صحيحة مع اننا كنا بنهاجمها بقوة. الان فكرة الاضراب دي احنا ممكن نهاجمها بقوة، ولكن احنا تبين لنا فعلا، وانا ليا كلام هنا وجبت اقوال عن شيخ الاسلام ابن تيمية ومثل هذه الامور في مثل هذه الاشياء وعن القضاء في العهد في زمان الاول، نحن ممكن نظن ان الاضراب دوت سيضر بالامة، ولكن يتبين لنا بعد ذلك انه اتى بخير كثير وتستقر الامور، وبعض المكائد اللي ممكن تدس من بعض الموجودين في المجلس العسكري، هذه المكائد الله جل يجعلها في نحورهم، لان هو ليس على قلب رجل واحد. فممكن ما كنا نعتقده في موضوع ان ساعة واحدة انصرف الامن البلد هتهدم وطلع الموضوع ده ليس صحيحا، ممكن يكون هذا الامر في الاضراب. والله مش بقولها من باب المجادلة، ولكن ده اشكال عندي يا شيخ، ده اشكال عندي. فارجو يعني
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.
تسمح لي برضه
ماشي ماشي
حاضر، اذا كان الاجابه كافيه خلاص.
اذا ذكر ما عندي وهو اهل ان شاء الله لان يصبر.
لا لا انا بجاوب عشان هو طلب مني، انما مش اهل لا
خالص،
عشان بس ما
لا والله بتكلم الامر احتراما
للشيخ، بتكلم من باب ان ايه ان التنصح امر مشروع شرعا وان النصيحه دي
من جزاك الله. احنا نحسبه ايضا ويوجه النصيحه.
انا عندي اضطراب خلاص، عندي اضطراب يعني. نبدا
هو موضوع الثوره اللي احنا كنا بنتكلم فيه قبل ذلك، واللي انت حضرتك ذكرته في خطبتك، واللي احنا كنا بنقوله وبنعلمه للناس وبنقول عليه وكنا متفقين عليه، هو مسألة التظاهر التي يدخل فيها الغوغائية فتدخل في مسألة مناوشة الحكام، اللي في اتفاق من العلماء على ان مناوشة الحكام هي اكبر صورة مذكورة في جميع الكتب من صور انكار المنكر الذي يترتب عليه منكر اكبر. كان العلماء لما يذكروا المنكر يقولوا ان المنكر له مراتب أربعة، انكار المنكر له مراتب أربعة.
حاسس ان الحكام اللي هو اخراج اللي هو صحابتهم بالسيف، عشان بس الناس تفهم، الناس مش حافظه معظم المصطلحات الشرعيه.
هقول تحت امر. لا بس مناوشه الحكام مش خاصه بالسيف. هقوله بعدين،
عايزين نستفيد والله.
ما هو ما فيش كلام مفتوح اهو. العلماء ذكروا ان مراتب انكار المنكر أربعة. المرتبة الاولى ان يزول المنكر ويخلفه ضده، وهذه اعلى المراتب وافضلها، وما جعل انكار المنكر الا من اجله، من اجل ان يزول المنكر ويخلفه المعروف. والمرتبة الثانية ان يزول المنكر ويخلفه اقل منه، وهذه ايضا مرتبة حسنة لانه قللت المنكر. والمرتبة الثالثة ان يزول المنكر ويخلفه مثله، وهذا سعي في تباب. والمرتبة الرابعة وهي اخطرها وتعد من السعي في الارض فسادا، هي ان يزول المنكر ويخلفه اكبر منه. فضرب لذلك مثال في كتب الاصول لما ذكروا مثل هذا الكلام، وده كلام ذكره ابن القيم في علام الموقعين ومفصل فيه لمن اشاء يعني يراجعه يعني. فكذكروا دائما ان مناوشه الحكام، ايه مناوشه الحكام؟ ان العصابه المنكره للحاكم ترى في نفسها قوه، او ترى في نفسها عصبه مناوشه ولا تكون مؤهله لذلك، ولا تملك القوه الدافعه التي تغيره او تزيله عن يقين كسببيه، بعيد عن المقادير، احنا دلوقتي بنتكلم في التكاليف والاحجام. فإذا استعملت هذه القوة بأي شكل من الأشكال، بالدراع، بالعصاية، بالطوبة، بالسيف زي ما الأستاذ بيقول، فإنها إن كانت غير مؤهلة ولم تكن قدرتها مستوعبة للأمر الذي دخلت فيه، فإن ذلك يجعل الحكام الظلمة، المناوشة الحكام الظلمة، زي ما أنت حضرتك قلت بقى، تنتهك الأعراض وتكسر القتل وتكسر الهرج، وبالتالي يترتب على ذلك منكر أكبر مما أرادوا الإزعاج. فكان الكلام ده كلام مستقر، ما فيش حاجه اسمها انا كنت فاهم كده غلط وكان كده، لا، هذا الكلام ثابت في العلم وهيتن ويتقال الى قيام الساعه ما دام ليه صله بالعلم. لكن الحاصل في الحادث الجديد ايه؟ هو انه يقال ان احنا نريد مناوشه غير مؤهلين ليها، فبالتالي اللي هي تقعد نسميها بقى مظاهره، نسميها ثوره، يعني المسميات انا عايز ارجعها للوصف الشرعي عشان تبقى المسميات ما اثرتش على الاوصاف. لان اخطر حاجة في الترتيب في الكلام الشرعي ان تؤثر المسميات على الاوصاف. فاهم قصدي حضرتك؟ بالضبط. فاحنا هنشيل المسميات ونحط الاوصاف، وبعدين اللي يقول بقى صح وغلط يحط على الاوصاف. يقول والله ده الوصف ده هنسميه ثورة، هنسميه مظاهرة، هنسميه تمرد، هنسميه اضراب. فكده. فيبقى ايه؟ اذا في اتفاق شرعي على ان المناوشة التي يترتب عليها مفسدة اكبر دي ممنوعة في الشرع.
بكل الاحوال لما كنا بنقول بلاش نخرج مظاهرات باعتبار ان احنا دايما متربص بنا امنيا وان احنا ما عندناش تعاطف شعبي يحرك القوى الكلية، فكان ده بناء على المنظور الشرعي لهذا الامر اللي هو بهذا الوصف. لما جينا في 25 يناير وبدأت الناس تخرج يوم 25 يناير، الناس اتصلت بي، انا شخصيا انا هتكلم عن نفسي شخصيا عشان انا ماشي على مبدأ قاتل فقاتل في سبيل الله تكلف الى نفسك، يعني دي نقطة مهمة، حتى اذا كان كلامي خطأ يبقى هو خاص بي وانا اتورطت لوحدي. فاتصل بي الناس ننزل لا ما تنزلوش، بناء على انه ايه التوصيف المعروف ان المناوشة هترتب عليها فساد، وبالتالي لما يظهر الصبغة السلفية ولا المسلمة ولا الهدي الظاهر اللي هو معروف الشعب نفسه هيتنكر ليها بناء على الثقافة البائدة المرتبة بان دول ايه هم الارهابيين هم المتطرفين دول بتوع الفرقعات دول بتوع ضرب السياحة الى اخر ما حضرتك عارف يعني. فبلاش يوم 26 بلاش، يوم 28 او يوم 27 بالليل انزلوا، انا كنت من اول ناس اللي قالوا انزلوا وبعدت ولادي وكده. ليه بقى؟ لان وجدت حجم الحركة اللي تمت وبدأت تتحرك على جميع المحافظات، والناس اللي الواحد هم طول عمرهم كانوا لو تحرك الجبل ما تحركوا، فشعرت ان يد الله تعمل، وشعرت ان الامر صار في حالة، الحالة دي اللي هي لها وصف الشرع ان تكون القوة الدافعة قادرة على مناوشة الحاكم. فهم حظي؟
تمام. هو يمكن معلش ممكن مداخلة يا شيخ، هي لا ليس هذا قصدي انا، اذا يعني في بعض
هكمل انا هكمل هوصل
لنقطتك. انا اتصور
انا
هوصل الامن صاحب الامن ستغرق البلد
في انا هوصل
فممكن تصور عندنا ان احنا لو اضربنا البلد ستخرج.
ما انا لا انا هوصل انا هوصل لحضرتك، مش شرط اوصل ان انا خلفك.
لا يا شيخ والله
عشان بس قدام كلام. فايه قلنا ننزل، بدانا ننزل، طبعا في ناس كتير صرت على التوصيف الاول يعني بتوع اسكندريه قالوا ما حدش ينزل، وانا التمست لهم عذر. ليه؟ لان المساله اللي هم بنين عليها موجوده في الكتب كده، فهم اعطوا الاسم الوصف وظلوا مستصحبين للوصف لحد ما الثوره خلصت خالص والدنيا خلصت والفرح تم والراجل بيجمع الفراشه قالوا ننزل. ليه؟ لانهم شافوا متاخر، لكن هم ما كانوش مش ناس نكره ولا ناس شفاء ولا اهل منكر. انما هم استصحبوا اللي انا شرحته ده.
الاسم دون الوصف.
طيب بالضبط كده. استصحبوا لا معذره، استصحبوا الوصف ده على غير محله.
ماشي.
على غير محله. فبقى في ثوره حقيقيه. يعني ايه؟ يعني بقى في عصبه متمرده للحاكم الظالم تقوى عليه.
تمام.
فهم؟ هم وهم شايفينها قالوا لا مش هتقوى عليه. وبالتالي هيبقى نوع من المناوشه، وبالتالي هيبقى هو المرتبه الرابعه اللي هو انكار المنكر يترتب عليه ايه. ولذلك كان كل واحد يتصل بيهم يا شيخ ننزل يقول له يا ابني دي فتنه بلاش
يعني
ننزل.
الامر مبني على الرؤيه يا شيخ،
مبني على الرؤيه. اللي هي دي
مش ممكن موضوع الاضراب ده مبني على رؤيه.
ما انا هقول لحضرتك. لا انا اقصد اقول لك ان هم لما استصحبوا ده فهم لقوا نفسهم معذورين، انك لما تيجي تقول له انت عملت كده ليه بيقول لك ايه، يقول لك ده انا خايف خفت ان يكون انكار منكر يترتب عليه منكر اكبر. هو كان فاهم كده لحد ما شاف متاخر. انا شفت يوم 28، هو شافها يوم 10 او مثلا 11 او يوم 9 فبراير. خليك معايا
والله اصلا عشت الامور دي
كويس. فانا لما شفت يوم 28 وشفت ان المساله موجوده وانا مؤمن بيها وانا بعلمها للناس،
تمام،
فبس لقيت في حاجه خرجت عن المساله اللي موجوده، وهي ان كتله العصبه بقت اقوى من انها تبقى مجرد مناوشه، فخرجت المساله فكده. فبقى اللي حصل ايه النهارده، بقينا احنا نقول ايه احنا كنا غلطانين وبعدين لا اتعلمنا. لا، هو مش مساله خطا، هو دائما مسائل الواقع بتخضع لاجتهادين مش اجتهاد واحد، اجتهاد النظر في المساله اي المسائل ينبني اليها هذا الواقع. انت بتقول دي مساله انكار المنكر، لا دي مساله خروج على الحاكم، لا لا دي مساله اجتماع عصبه من اجل رد حكم اللي هو قتال البغاة، لا لا كذا. فيحصل اجتهاد لحد ما نقول ايه خلاص، لا دي قتال بغاة دي مناوشة حكام. يبقى ده اول اجتهاد. الاجتهاد التاني بقى اللي هو في الواقع، هل الواقع ده محمدين وحسنين هو اللي داخل في المسألة دي ولا احنا اخترنا لها مسألة كده مش مظبوطة؟ يحصل بقى الخلاف هنا. فساعات يحصل الخلاف في ان المسألة دي زي اللي حصل النهاردة. النهاردة في جروبات من الاخوة والاخوات
على الفيسبوك عاملين مجموعات انها بتكفرنا. نعم. بتكفر المشايخ اللي جوزوا السياسة.
معروف.
فاهم؟ وبرضو بيقولوا نفس الكلام اللي هو ايه؟ انتوا طول عمركم بتقولوا لنا انه السياسة حرام. ومجلس الشعب حرام. اسمعنا دلوقتي الاحزاب حلال ومجلس الشعب حلال. فدول بيبصوا الى ان العجوة. العجوة ممكن يتعمل منها اله عجوة. فاهم قصدي؟ ويزبدله. وممكن يتعمل منها حلويات وتتاكل. وده مباح وده شرك. فهم حطوا في اعتبارهم ان القبة دي
بس اله العجوة لو كلناه يبقى حلال.
لو كلناك بس قبل من غير ما نقول عليه اله. من غير ما نقول عليه اله. يبقى طبعا. فهم قالوا القبة اللي يغش تحت القبة يبقى مشرك. فوصفوا وصف ملوش وجود. مفيش مسألة اسمها اللي يخش تحت القبة يبقى مشرك. لكن في مسألة لو عملنا في مسجد الرسول مجلس يشرع من دون الله ويبدل شرع ربنا يبقى كفر. لو في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لو عملنا في المسجد الحرام مجلس اتعاون بنا بينهم على ان احنا اجتمعنا نحن مجموعة قررنا ان نجتمع من اجل ان نبدل شرائع ربنا بشرائع نختارها بعقولنا لكان مجلس كفر. لو هما حطوا في اعتباره من القبة الدخول تحتها وما لم يفرقوا ان القبة كانت ايام الطاغوت كان يناط بها تشريع كل ما يصد عن سبيل الله ويدعم الإباحية والغربية ويفتش عن كل ما بقي من القوانين الشرعية كقانون الحزبة وقانون الردة وغيره ونطرده ونجيب غيره. فبقى مجلس شركاء. أم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به؟ أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به؟ فكنا بنقول يا أخوانا المجلس ده بلاش تخشوه. حتى الإخوة اللي كانوا بيقولوا عايزين نخش نغير منكر نقول لهم المنكر أكبر منكم فبلاش تعرضوا نفسكم لكذا. ظلت القضية دي اللي هي القضية الشرعية بقت في الرؤوس فبيخصمونا بيها دلوقتي. فبيقول لك ايه؟ انتوا اتقلبتوا، انتوا غيرتوا دينكم. ليه؟ لان هم ظنوا ان احنا مع وحدة الوقف الحكم واحد اتغير مع وحدة الايه؟ وطالما ان الوحدة الوصف يتغير الحكم يبقى انا تبديل، يبقى انت بتتغير دينك. يعني انا اسألك النهاردة عن مثلا حكم التمر تقول لي حلال، وبعدين تيجي بعد ثورة ولا بعد اقول لك التمر تقول لي حرام، هو التمر، يبقى انت بتغير دينك انت مش التمر اللي اتغير. فهم لم يتنبهوا الى ان القبة قبل في زمن الطاغوت تختلف عن القبة في زمن اخواننا دلوقتي. ليه؟ لان دي زمرة عهدت ربها. انا لسه كنت قاعد امبارح مع واحد اخونا الدكتور احمد بتاع المتحدث بتاع الكتلة السلفية
احمد خليل.
احمد خليل، ايوه حضرتك. فوالله قال كلمة انا بسمينها له والله. انا كنت بكلمهم يعني كده قاعد معهم في مجلس، فهو رد علي قال لي نحن قوم اعزنا الله بالاسلام، فان ابتغينا العزة في البرلمان فسيذلنا الله.
تمام.
بس قلت له انا عايز اسمع منك دي، لاننا انا بنظر عن موضوع الانتخابات ده مع ان انا ماليش فيه،
وانا احفظها له واقول له جزاه الله خير.
طبعا انا بسمنها وبذكرها في البرنامج هنا عشان خاطر تشاع عنه. ان بقول لهم انتوا دخلتوا بنيه الضروره وكلتوا الميتة لدفع الهلك، اوعوا تطمئنوا للضروره تحولوها احكام اختيار.
تمام.
اوعوا. ولو استقريتوا بالمجلس ورضيتم بيه وفكرتوا ان انتوا كده واستوى معاكم التبديل بالتحقيق تبقى بطن الارض اولى بكم من زهره. فلما قال لي امبارح كده انا عارف طبعا، لان ليه انا بعض الناس يعني هم بيقولوا على نفسهم تلامذه ليا، انا اقل من كليه تلامذه منهم، لكن ايه فيهم اخوه كتير رفقنا في المجلس الحمد لله بيحملوا هذه القضيه، وانا الحمد لله بظن ان كلهم من اول الكتاتني هو اكبر راس لاصغر عضو، مش اصغر عضو استغفر الله في السن يعني كلهم بفضل الله حسن النيه حسن المقاصد، لا اشكك ابدا في نواياهم واحسابهم مخلصين وعندهم غير على الحق. انا ده ظني فيهم وبقولها في كل مكان. فطبعا عرضا بقى للجزئية دي، معلش المقدمة بس كده عشان تتفهم، ان انا عايز اقول ايه؟ عايز اقول انه الضرورات تبيح المحظورات، ولكن تقدر الضرورات بقدرها. المظاهرات مش مسلك شرعي، والانتخابات وصندوق الانتخابات والديمقراطية مش مسألة شرعي، ومجلس الشعب وانك انت تشرع قوانين وتاخد عليه آراء مش مجلس شعب، مش مجلس. لكن إن عدمت الطرق الشرعية ولابد من الوصول إلى بلدنا وأهلينا،
ده كلام شيخ الإسلام تيمية،
فبالتالي نركب ما يمكن أن نركبه لأنه اقتضته الضرورة ولكن بقدره. فكذلك الإضرابات أصلا توصفها الشرع عبارة عن إيه؟ عبارة عن أنك بتتنكر للعمل الذي أجرت عليه. وجرت عليه، فبالتالي بتخالف عقد الإيجار عمدا، فهم؟ وبالتالي إما أنك أنت تفسخ العقد من طرف واحد فتضير بصاحب العمل وتضير بالمستفيد من العمل، المطعم اللي بروح أجيب فيه أكل اتقفل صاحبه مضرب، الصيدليه بجيب منها صاحبها مضرب، الدكتور اللي بتعالج عنه صاحبه مضرب، فهم؟ فكان بذلك سعيا لمصلحة اللي هو مسألة الضغط مضمونة بمفاسد يقينية، بمفاسد
يقينية.
معايا حضرتك؟
والله فاهم.
انما المظاهرة هي سعي لمصلحة مظنونة، ها؟
مفسدة ظنية.
بمفسدة ظنية. يبقى دي مظنونة ودي مظنونة. اما نحط ظن قدام ظن زي ما لا يخفى على حضرتك بينفع، اما احط يقين قدام يقين بينفع، اما احط ظن قدام يقين يبقى اليقين هو اللي بيغلب. فدي نقطة مهمة.
احسن الله اليك يا شيخ.
بس بارك الله فيك.
جزاك الله خير.
شكرا
دكتور. يا دكتور
تعليق قصير.
قصير جدا.
طيب. لانه وداله وقته.
نديت يا دكتور
عشان ما نحسبوش عليك وقتك.
طيب لا هو بس يعني انا قد اختلف مع سيدنا الشيخ سيد جزاه الله خيرا على عرضه الطيب والمؤصل في نقطة يسيرة لكن اؤجلها الان. اقول بكل وضوح ان العصيان المدني او الاضراب ليس منصوصا عليه لا بالوجوب ولا بالتحريم، ولم اجد نصا ولا اجماعا ولا اصلا شرعيا في ان نحكم عليه بعيدا عن اي ملابسات. هذا اولا. المسألة الثانية، قد يكون هذا العصيان ضرورة، اذا كان ضرورة في رفع الظلم والقتل والاستبداد ورفع الكفر حتى لا تكون فتنة، حينئذ نكون هذا العصيان كوسيلة سلمية بدلا من إشهار السيوف وإراقة الدماء، كوسيلة سلمية ضاغطة، لكنه أكد بعيدا عن هذه الملابسات التي نحن بها حتى نفهم السياق، حينئذ يبقى في دفع المضرات الكبرى التي لا نصل إليها إلا بهذه الوسيلة، أو حين تغيب مصلحة لا تحصل إلا بهذه الوسيلة. الأمر الثاني، ألا يؤثر هذه، ألا تؤثر هذه الوسيلة على الضروريات والحاجيات للناس. بجيش أعمل عصيان مدني والناس تموت مني والطريق يقطع وهذه
يسميها. دي فكرة العصيان يا دكتور.
بس
يعني العصيان هو فيه الإضراب.
حلو جدا. هكمل
مختلف شو على العصيان. العصيان لازم تقطع الكهرباء وتقطع يعني لازم
تموت. شوف يا دكتور، لا
تؤذي الحياة
لا تجوز شرعا ان تعدت الى التأثير على ضرورات الناس وحاجاتهم، خرجت من دائرة الإباحة إلى دائرة الحرمة، لأنها تعدت كما ذكر مولانا على حقوق الناس واستطالت على دماء الناس وغيرها. الأمر الثالث، ألا يقع في هذا في هذه الوسيلة منكرات أو مخالفات شرعية. فرحة الناس بمظاهرة يعني تحدث فيها مخالفات أو منكرات أو فواحش أو إلى آخره. لا طبعا، الشرع لا يسلم بهذا. أردت فقط أن أضع هذه الضوابط.
جزاك الله خير. أنتوا كده متفقان تماما.
لا خلاف.
معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا دكتور أحمد خليل.
إزاي حضرتك يا دكتور؟
إزاي أخبارك؟
سلام لسيدنا الشيخ السيد العربي ودكتور عبد المطلب ودكتور هشام كمال والباشمهندس إيهاب.
أهلا الكريم.
لسه كان الدكتور سيد بيمدح في حضرتك، ربنا يكرمك.
انا تشرفت
بما هو
احنا
سيد حين اراه اذكر الله نحسبه كذلك ولا نزكي على الله احد.
ما شاء الله ربنا
جزاك الله خير. بنتكلم على موضوع المعونه الامريكيه، وبنفترض انه انتم متجرأتم واستقويتم وخدتم قرار بان احنا اللي مش عاوزينها.
تمام.
هندبر امرنا ازاي؟ البعض قال ان احنا نربط الحزام ونقلل مصروفاتنا ومستعدين يعني نضحي ونتحمل. البعض بينادي بانه مزيد من الانتاج، مزيد من العمل، مزيد من السهر، افكار مبتكرة تأتي بدخول جديدة. البعض بيقول نجمع تبرعات وبيقول بيظن انه هيجد تجاوب بحيث يغطي هذا المبلغ. رأي حضرتك ايه؟
والله يا دكتور الإشكالية الكبرى في النظام البائد، عدم الشفافية الشديدة اللي الشعب المصري كان بيعاني منها. للأسف احنا ما كناش نعرف اي حاجة. لحضرتك بتعرف ان في عجز في الميزانية وخلاص، لكن ايه الم... ايه دخلك، ايه مصاريفك، ايه مديوناتك، حضرتك بتسمع زيك زي اي مواطن عادي. فهو ده الوضع المختلف. احنا دلوقتي المفروض عندنا سلطة تشريعية منتخبة اللي هي ممثلة في مجلس الشعب بتعرف للنواب، احنا نواب عن الشعب، احنا بنخدم هذا الشعب، نوضح له ايه مصادر دخله ودخله منين والامور دي كلها. دي رقم واحد. رقم اتنين، فكرة ان انا بما اني في معونة يبقى انا مش عايش، او بما اني في معونة يبقى انا لازم اتلف. وهو دي اختلافنا الشديد مع حكومة الجنزوري، وهو تكرار نفس طرق التفكير اللي كان بتفكر فيها الحكومة القديمة. احنا دلوقتي بنقول ان احنا لابد ان احنا نكون الوسيلة الاجرائية اللي بتطبق اللي المشايخ علموه لنا واللي علماءنا فهموه لنا في المساجد، ان احنا بقى نحول الكلام ده لاجراءات على ارض الواقع. الرب جل وعلا يقول لو ان اهل القرى امنوا واتقوا، والرب جل وعلا يقول قلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين وجنات ويجعل لكم ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. الشاهد ان احنا بنبذل الاسباب وبننتظر الفتح من الرب. مثال بسيط جدا لبذل الاسباب، في لجنة تقصي حقائق بكرة طالعة، هذه اللجنة بعد 3 أو 4 أيام هتكشف للرأي العام دخل غير عادي موجود في مصر لا يعلم به احد. هذا الدخل ربما يعادل قناة السويس مرتين. فانا اوعد حضرتك يا دكتور عاطف ان ده يكون انقسراض لقناة الحافظ، بعد اسبوع من دلوقتي اتصل بحضرتك واقول ايه هو الدخل اللي اللجنة رايحة ليه بكرة ان شاء الله يعادل دخل قناة السويس مرتين واحنا ما نعرفش عنه اي حاجة.
جزاك الله خير. انتظر الفلوس
ان شاء الله اسبوع بالظبط
ان شاء الله.
دي رقم واحد. رقم اثنين، ان المعونة الامريكية للأسف بتروح فين وبتتصرف على ايه؟ هل بتتصرف على اشياء استهلاكية ولا اشياء انتاجية؟ احنا فندم لو ركزنا قناة السويس دخلها بيروح فين لغاية دلوقتي؟ هو دي الاجوبة اللي احنا عايزين نلاقيها اجابة. لو احنا منعنا المعونة او منعناهاش والشعب المصري ما فهمش دخله ايه ومصاريفه ايه، يبقى احنا ما عملناش اي حاجه. فانا شايف ان السؤال بفضل الله والقاعده اللي احنا بنقولها وتعلمناها من علمائنا، ان المشكله ليست في المستحيل الذي نتمناه ولكن في الممكن الذي ضيعناه. مصر يا دكتور رب يعني في تاخير كتير جدا بالارقام. تخيل لما وزاره زي غلط البترول الحكومه بتسلفها 200 مليون جنيه في الشهر. يبقى دخلنا بيروح فين؟ فغلق حنفية الفساد، عشان بقى السؤال يبقى سياسي، خلاص بقى انا خلصت الكلام اللي احنا بنقوله. الرد السياسي ان غلق حنفية الفساد هو الامر بفضل الله جل وعلا اللي يكفل للشعب المصري ان هو يعيش من غير معونة امريكية.
جزاك الله خيرا. يبقى احنا هنقفل حنفية الفساد ان شاء الله ونعود الى السلوك المستقيم ونحكم القرآن والسنة. الدور عليك يا دكتور سيد. انت خدت
لا بس
احنا سعداء بيك يعني ومستمتعين. ربنا
يحفظك. ربنا يكرمك. انا اللي متشرف بوجودي معك.
في قضيتنا، قضيه المعونه اللي احنا بنذكر اخواننا المشاهدين بسؤالنا، كيف نعالج العجز الناجم عن فكره ان احنا نرفض انه ناخد معونات من امريكا او من غيرها، او هم يغضبوا علينا ويمنعوا عنا المعونات، هنعمل ايه؟ البعض بيقول ان احنا نربط الحزام ونتقشف، البعض بيقول ان احنا نجتهد ونبدع وننتج ونزود انتاجنا ونزود دخولنا بدرعنا، البعض بيقول نقفل حنفية الفساد، البعض بيقول ان احنا نجمع تبرعات من الاهالي ومننا، والغني اللي عنده فائض يدي للدولة يتبرع للدولة، ربما الفقير الجدع برضو يتبرع، بس كل واحد هي على قد يعني رب درهم سبق ألف درهم.
أيضا
عندنا صورة عاوزين تعليقاتكم عليها، والاثنين على رقم 94-172. لو حضرتك بتحط لنا بقى روشتة لمعالجة هذا الأمر. انت اديت البداية، لكن البداية بتقول ان احنا يعني هنربط الأحزمة ونتقشف ونعيش فكرة الأزمة واقعيا، لكن لعل الامر
هو دي فكره من الافكار
يعني دي تكون فكره من الافكار لانه مش كله يستحملها
طبعا
لانه طبعاً. وخاصه انت زي ما قلت وزي ما كنا بنقول ان هناك من يتربصون للاسلاميين الان سواء كانوا في مجلس الشعب او في مجلس الشورى برضه هم تقريبا نفس النسبه او يزيدوا هيبقى برضه في تربص مذاكره الحكومه هيبقى يعني من مجاميعه يعني هيبقى الترصد والتربص قائم وبلا هواده ففي ناس هتؤجج الناس وتجوعان احيانا قد لا يتحمل والمريض قد لا يتحمل والمحتاج قد لا يتحمل فمش كله هيبقى قابل فكره التضحيه ما نسبه كبيره من الشعب تقبل التضحيه لكن عاوزين افكار اخرى لعلها يعني تفتح لنا ابواب خير
بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله هو موضوع المعونه لابد ان احنا ننظر ليه مش من جهه الحاجه الماديه بقدر ما ننظر اليه بانه هو يعني بنبيع شرفنا واقصد ببيع شرفنا انه احنا لازم نفهم المعونه دي بتكلفنا ايه زي ما قال دكتور احمد في المداخله اللي كانت موجوده دلوقتي وبيقول ان احنا ما كناش بنعرف يعني ايه عجز موازنه ولا بنعرف ولا ايه هي الموازنه ولا ايه الموارد لان المفروض انك انت عندك نفقات وعندك موارد وبتظبط بص في الموارد وتظبط النفقات على قد الموارد ومن خلال ده بتقول والله كده الميزانيه مظبوطه طب طلعت النفقات اكتر بيسمى عجز طلعت ده اكتر فده بيسمى فائض واخبار حضرتك طيب ده من حيث اللي في بيتنا طب لما بيجي واحد يديني فلوس انا راجل متوسط الدخل وحياتي بناكل لحمه مره في الشهر وعايشين مقضيينها وعندي بنات وعندي صبيان وبشتغل انا وعلى قد ولادي اللي رجاله فجي واحد قال لي والله بص انا مستعد اجيب لك دخل 1000 جنيه في الشهر تاكل لحمه كل يوم كل اسبوع ولا كل يوم وده وكذا 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 بس البنات تنزل تشتغل معايا في المصنع والبنات لما تيجي شيك كده وتيجي سبور ما تجيش يعني كده عشان خاطر يعني يبقى في شغل لان الزبائن ما بتجيش الا ما بتشوف كده بنت حلوه واموره واقفه وبتاع وعلى فكره يعني ايه الاول هجيب لك 1000 وبعد كده ال1000 هيزيد يعني هنا لازم تبقى في وقفه قبل ما هو يقعد لو قعد هو وقعد قال احنا فقراء واحنا مش لاقيين وبناكل لحمه مره في الشهر ومش عارف ايه هيغمض عينه وبناته بينزلوا شبه عرايا وبيرجعوا شبه عرايا او باي صوره كانت هيغمض عينه عشان هو باصص للايه للحوائج انما لو هو بص لعزته وكرامته وشرفه وكده كده هو عايش لحد النهارده عايش يعني بقاله متجوز يجي 20 سنه وبياكل مره لحمه في الشهر ولا كل شهرين مره وعايش بالبتنجان والبطاطس والطعميه والفول وعايش وربى بناته وصبيان يعني مصر ما اتقفلتش يعني مصر مش هتجيب ضرف كده ويقولوا كان في هنا اللي يعدي في البحر يقول ده كان في هنا مصر ابدا هتظل وهتقوم لكن احنا لازم ننظر المعونه دي يعني معناه ان احنا ننزل بناتنا تشتغل يعني بالمثل اللي ضربته يعني وتغمض عينك لان هم بالمعونه بيشتروا ولائنا لاسرائيل بالمعونه بيدفنوا نفايات النوويه في مصر بالمعونه بيفرضوا علينا اخذ السلاح المستعمل واخد بال حضرتك انك انت مربوط بصيانته عندهم
وبيتجسسوا
ها بالمعونه بيحكموك في كل قراراتك الاستراتيجيه يعني انا عايز اقول لك حاجه انا هقول للشعب المصري كله ان احنا بكره اللي هو يوم الاثنين ده المرتبات هتنقص 25% بس بشرط ان احنا هنقدر نفتح المعابر بتاعت غزه ونقدر نشوف الناس اللي بتموت والاطفال والنساء وكذا وكذا ونقدر نعاون بتوع سوريا والمعونه معناها انك انت ما تقدرش تتحرك الا باذن الامم المتحده واليهود والامريكان حتى لو كان اخوانك في سوريا بيموتوا ويتسحلوا ويتفرموا زي كده هي دي المعونه مش عمر ما كانت المعونه ان انا عندي معجز في الموازنه ونجيب منين افترض مش هنجيب افترض مش لاقيين فكره نجيب بيها افترض ان احنا عجزنا نفكر ولا انا ولا الدكتور ولا انت حضرتك ولا ده ولا المهندس ولا حتى دكتور ولا اي حد ولا مجلس الشعب ولا عارف يجيب فكره يسد لنا العجز ده هنتننا نبيع بناتنا نبيع شرفنا انا ضربت المثل ببناتنا انا شرفنا سيب المثل وخلينا في اللفظ عشان لما قلت بيع شرفنا عارف ان الكلمه ممكن توجع هنتننا نبيع شرفنا
لما يجي واحد يقول لك ده هم العرب بيقولوا تموت الحرة جوعا ولا تأكل بسديائها، انت عارف يعني بسديائها يعني لا ترضع، مش بسديائها يعني مومس، الناس فاكرة بسديائها يعني زانية، لا بسديائها يعني لا ترضع، لان المرضعات كانوا من الإماء وكانوا من القبائل، من القبائل الغير منسبة. لما جم يدوروا على مرضع شوف ودوه فين، خير خلق الله محمد، طب ليه ما فيش في قريش مرضع، عيبة، ودوه بني سعد، فاهم؟
تمام.
فدي نقطة، يبقى ما يكون العرب كان عنده حرية انه يموت جوع وما يخليش مراته ترضع، مراته ترضع ده شرف، يعني الارضاع ده ما هوش فضايح، انما هم كانوا بيعتبروا كده. احنا النهاردة بنقول لا، احنا نموت شبعانين يعني ناخد المعونة ونبقى شبعانين حتى لو كنا هنفرط في شرفنا. ايه يعني الشرف يا عم، ده احنا في القرن 21، الشرف ده موضة قديمة. لا، لازم نعرف ان احنا طول ما بناخد معونة هنحرم من الشرف، هنحرم من الكرامة، هنحرم من الجهاد، هنحرم من احنا غزة يموتوا قدامنا، ولو عملنا شوف بنتواري بالمعروف، بندي الطعام والشراب والدواء اللي بيموتوا بالمخبأ، لان لو سيدك اليهودي شافك ها هيسحلك برجل زي الصرصار، وانت رضيت بالمعونة انك تبقى صرصار لو رفعت المعونة. فانا عايز اقول انا مش محتاج افكار، انا محتاج اناقش الشعب، ولو فرضنا ان احنا فعلا محتاجين للمعونة، لو فرضنا خلينا ان احنا نقول ان احنا حالة فقر، بنلبس الهدوم الصيفي في عز الشتاء عشان ما عندناش غيرها، احنا نقول للشعب بكل وضوح معونة تساوي كذا وكذا وكذا وكذا، ما تقولوش كام. اعتقد ان اقل واحد في الشعب من الناس الفقيرة اللي دكتور عارف قال استثناهم عشان قطر هم دافعوا كتير، هو اول واحد ها هتقن عليه كرامته وعزته. الغني يمكن عشان خاطر يعني وضع الغنى ووضع الميوهات ووضع الشواطئ العراة يعني ما تفرقش معاه لانه عايز يبقى دايما كده مترف، انما الفقير بيحب الكرامة، الفقير بيموت جعان وما يرضاش يشغل بنته في مكان فيه وحش، وقاعدين نايمين تحت السلم، تقول له يا راجل يا مجنون ما تودي البيت تشتغل وجيب لك مرتب كويس، يقول لك ده انا موت، هو انا خلاص يعني ابيع ارضي؟ الله. احنا بنبيع ارضنا ونبيع كل حاجه، لان دي مساله شرف مش مساله فلوس. احنا نتكلم في المعونه والطرق لما تبقى مساله اقتصاد محض، بمعنى ايه؟ احنا عندنا مشروع زي ما كنا، انا عندي دكانه انا باخد مرتب من المركز 100 جنيه، وعندي دكانه ها او تجاره بتاعت ابويا الله يرحمه مثلا بتجيب لي 50 جنيه، الدكانه وقفت بس، يبقى انا دلوقتي بقيت محتاج في كام؟ 50 جنيه. نجيبها ازاي ال 50 جنيه؟ بس هي المساله مساله 50 جنيه رأست و50 جنيه تيجي، لكن احنا النهارده مش بنفكر كده، احنا بنقول عندنا 200 مليار 2 مليار هينقصوا، لا ده هي الفكره كلها انه لو جم هيبقى عين النقص، لازم نفهم ان مجيئهم بيجي معاه ايه وعدمهم هيروح معاه ايه، لان لو انت فهمت ان ال 2 مليار دول مش هيروحوا يعني لما ما يجوش هتبقى جت كرامتك وجت عزتك وجي شرفك وجت كلمتك، فاهم؟ يبقى اهلا وسهلا. ده لو فرضنا، اسال راجل عمي، اسال راجل فقير، اسال الوليه اللي قاعده بمناديل على الرصيف، قول لها ايه رايك؟ هناخد معونه ونجيب لك مرتب وتقعدي في البيت وهنعمل لك مرتب 1000 جنيه في الشهر من معونه امريكيه، بس على فكره الف وب وج ودال وه ولام واو ميم، وتقعد لها بقى اللي باع المعونه اللي هو الحقيقه. الحقيقه المعونه دي بتدفع جزء منها اساسي كضريبه على ان احنا نلتزم ببنود الاتفاقيه اللي بيننا وبين اسرائيل، اللي من ساعه ما عملناها بقينا ارباع مخنسين، مش ارباع بني ادمين، بحيث ان اسرائيل تعمل اللي هي عايزاه. ضربت العساكر المصريين عملنا ايه؟ ولا حاجه خالص، لان انت صرصار، الصراصير ملهاش اي لا فديه ولا ديه حتى في الشرع، يعني ده ممكن يطلع لك شيخ من هناك يقول لك هو الصراصير ليها ديه، فاهم؟ ولا يطلع لك حكام ولا مستشرق دارس شريعه يقول لك الشريعه بتقول اهو، عندكم الشريعه بتقول كده،
في الاميين سبيل.
فيبقى اذا هو بصمك، اللي بيدفع لك 2 مليار وبيبصمك انا صرصار ولا يحق لي ان اكون الا صرصار، واذا فكرت يوما اكون غير صرصار فانا احاكم بكل القوانين التي تحاكم بها
من كده كده.
ارسم تروح باصم كل سنه عشان الورقه بتتجدد، هو ده كلام في المعونه، ما يكونش كلام حسابات. انا ضد ان انا اقول انا لما قلت ان احنا ممكن نربط كده تكون مبدأ قضيه مبدا، ليه؟ لان المفروض ان احنا عندنا عبوديه او رصيتنا كرامه وديتنا يقين كده، لبقى عندنا كرامة ولا يقين، لان الكرامة راحت بالفلوس واليقين بقينا خايفين من النقص، الكشف ناقص، هنعمل ايه؟ ماشيين نلف. لا احنا الحمد لله رب العالمين لو اشترينا كرامتنا. انا هقول لك حاجة، الجماعة اللي هم بيزرعوا بعد الثورة، فكان في كان احنا الثورة كانت في يناير، فبراير، في مارس، في ابريل كان الرز والقمح والحبوب يعني. والله قالوا لي ان الارداب زاد 30% اراده لمجرد ان الشوارع قالت الله الله، بس مجرد ان 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 رآها الله منا كلمة. وطبعا فينا مخلصين بفضل الله تعالى، لن تعدم مخلصين. تخيل بقى انت لما تيجي تقول يا رب انا عايز كرامتي عبودية لك وايمانا بك وعندي يقين في رزقك، وكون صادق في موقف عملي، لن يضيعك، لن يضيعك. لما هاجر سابها ابو الانبياء ابراهيم عليه السلام وامام الموحدين بامر ربنا سبحانه وتعالى، فرضيع وكان بيتمناه، وامرأة زوجته، وارض زي غير الزرع يعني يموت فيها اللي بيعيش في الصحراء يموت فيها. فجي يسيبها وكانت يعني شوية تمر هيكفوها مهما كان ايام، ما هوش اللي الظهر كله يعني لغاية ما وفيش ماء. وبرضو لغاية اول ما جه ويمشي قالت له ايه؟ شوف السؤال، سؤال اليقين، الله امرك بهذا؟ قال نعم. قالت اذا لن يضيعنا، اللي هو اليقين.
هذا المبدا،
هو ده المبدا، ان احنا نبقى فاهمين امريكا هتضيعنا، اقسم بالله هتضيعنا، والاتحاد الاوروبي هيضيعنا، لكن اقسم بالله ربنا لا يضيعنا ابدا، وبقسم بالله العظيم لن يضيعنا ابدا.
جزاك الله خير.
شكرا دكتور سيد، جزاك الله خيرا. بنذكر حضراتكم اخواننا المشاهدين سؤالنا، ماذا نفعل لمعالجة احتمالات قطع المعونة او الامتناع عن اخذ المعونات الامريكية؟ ايضا الصورة شايفينها، تعليقاتكم عليها ايه؟ ننتظر الاثنين على رقم 94172. ناخد بعض الرسائل السريعة اللي جات من حضراتكم. محمد عناني بيقول مصر فيها خير يخليها تعطي الى امريكا معونة، ان شاء الله نبقى عندنا خير وندي غيرها، ندي بقى المسلمين حبايبنا او العرب اخواتنا. محمود حتون من شبلنجة، تسمية أسماء الشوارع على مستوى الجمهورية لأي متبرع بشرط تحديد قيمة التبرع على حجم الشارع، كويس عشان اللغويين منظرة يتبرعوا كويس يعني، بس ده عاوزة بقى الشارع بنص مليون ولا بقى حسب
دخل دار أبي سفيان،
حسب الشوارع. سعيد ظافر، بس دي يعني يشكر يعني فكرة الإبداع في، لأنه في عشان ناس أنت تطلع منها فلوس، كل واحد له مدخله له مفتاحه. سعيد ظافر من السعودية، احنا في كل ركعة بنقول اياك نعبد واياك نستعين، فلماذا ننتظر اعانة الاخرين المسمنة مسبقا ونحن امة عظيمة ضاربة بجذورها في التاريخ ومواردها متوفرة؟ عصام حسن، دليل نجاحهم في العصيان هو ضرب عضو البرلمان ابو رصاصة وسامح الغبي وضربهم في جميع البلاد. ابو بكر مبارك، المرور من قناة السويس بالعملة المصرية والغاز ونهر النيل، مصر أولا، وهذا سيرفع من قيمة العملة المصرية، وهذا ما كان يريده الجنزوري عندما كان رئيس وزراء في عهد مبارك، وعشان كده بعده عن الحياة، أبعده عن الحياة السياسية لغاية مغار مبارك، نأكلها بدقة وكرامة أحسن من خروف بذل. مصاب بيقول في فبراير 1970 طائرات اسرائيل دمرت مصنع ابو زعبل وكان فيه 70 شهيد، وفي 69 كان فيه 12 مصاب. حسن فخر الدين، لا للمعونة الملعونة. احمد الحمصاني، طب ما تسد، بيقول بقى على الصورة ما تسد ودنك التانية عشان تبقى عامل فيها عبيط بجد. عبد الباسط الفارس، حسني بيقول خلعوني يا بشار، وبشار بيقول انا مش سامع بتقول ايه. حسين عبد المولى من كفر حكيم، بشار بيقول مش هسمعك يا مبارك، يعني انت سمعت كلام زين العابدين؟ حد بقى اسمه زعبلة، هو مسمي نفسه زعبلة، بيقول له عارف يا بشار بيعرفوا العبيط من في بلدكوا ازاي؟ بشار بيقول له بتقول ايه؟ بيقول له يقول سمعه تقيل. محمد كمال مهدي تعليق سفاح مصر ينصح سفاح سوريا كمل المشوار مع سنة أنا سبقتك في العراق مع سن مش عارف الكلام دخل في بعضه معلش. محمد أبو زلط من القاهرة المرج بشار بيقول لحسني ايه مش سامع يا اما مخلوع يا مقتول ده من فتح محمد ابو زلط. محمد عبودة مبارك بيقول اول مرة اشوف مراية بتغير لون البدلة ده على اساس انه فاكر نفسه ببص في المراية. زياد عاصم ان كانوا هيطبقوا علي الشريعة شريعة الله اما انت هيطبقوا عليك شريعة الغابة. مصطفى البري اقترح فتح حساب لسداد ديون مصر واي مزلة لغيرنا ونستفيد من الزكاة والصدقات بشرط ان تكون في يد امينة. خطاب من المنيا لن يموت الناس من الجوع ولكن يموتوا من الفتنة. محمود حتون تكليف شركة المحلة زي موحد لكل المصريين ويكون اجباري لجميع الشعب للتوفير. هو فكرة زي موحد دي قضية ان الواحد فكر فيها كتير نفسنا يبقى لنا لبس يعني انما احنا عندنا كوكتيل
الصين عمل زي ما الصين عملت الحرب العالميه.
ناصر احمد نرفع ضريبه على اي سفينه امريكيه بالضعف اذا كانت هتمر بقناه السويس ونكون بالجنيه المصري. عبد القادر الهندام دمياط ما المعنى من وجود درس في منهج الابتدائي باسم الرئيس السابق مبارك في الترم الثاني بعد الثوره الم يكن نراجعها درس في الصف السادس الابتدائي في الترم الثاني.
وبنتي برضو انجازات مبارك عند بنتي
في سنة كام؟
بنتي في سنة ستة ابتدائي.
يبقى هو ده الدرس.
السيد انجازات انجازات
هنراجع بس هنراجع الكتاب ونبقى نجيبه معنا بكرة. السيد سالم ايتال بارود نكون بخصم 10% من شامل المرتبات. ارى عمل شركة موبايل خط مصري لمن يريد المشاركة لان كل شرائح المجتمع تستخدم خطوط موبينيل وفودافون وبذلك نعوض السياحة والمونة. فكرة كويسة يعني الراسلة بتقول نعمل خط جديد شركة جديدة وتبقى دي للدولة
تبقى مصرية خالصة
جميلة.
احمد سمير ارجوكم بوقفة امام السفارة السورية يوم الجمعة وحسبي الله ونعم الوكيل. نراجع اذا كانت متنظمة من الطائرات الاسلامية هنقف معاكم. رضا ضحى منكم حمادة نسترد المفقود و نرشد الموجود ونستغني عن اليهود وبذلك نسود. مصطفى الفقي بيحييكم ويقول انا من المتمسكين برفض المعونة وانا عندي البديل والحل الذي يغنينا بفضل الله عن امريكا والدول لاننا اغنى هذه الدول وسايب تليفونه. طب كلمنا يا مصطفى احنا في اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
اتفضلي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا بشكركم على البرنامج يعني انا كل يوم يعني بتفرج على البرنامج وحقيقة يا دكتور عاطف يعني انت عامل مجهود كبير جدا ان احنا يعني كل الشعب كلنا بقينا بنتفرج عليك وكده وانك بتأيدنا. فانا برجو بقترح اقتراح ان احنا نعمل حساب في البنك انه لا للمعونة الامريكية واحنا كلنا زي ما عملنا في 67 كنا نتبرع بالفلوس فاحنا نتبرع لمصرنا واحنا مش عايزين فلوس من الامريكان عشان يذلونا واحنا المصريين احنا كل واحد على قد ما يقدر يدفع اللي معاه كتير يدفع كتير واللي معاه قليل يدفع ومش مهم مش عايزين احنا عايزين كرامتنا وعايزين عزبتنا وعايزين مصرنا ترجع وكلنا هنبقى مع بعض وكلنا نرجع نحب بعض زي الاول.
شكرا جزيلا. في اتصالات تاني؟ طيب احنا بذكر حضراتكم بالسؤال كيف نعالج الامر اذا اعلننا استغنائنا عن اخذ اي معونات من امريكا او اذا هم رفضوا يعطونا المعونة زائد الصورة اللي موجودة مع حضراتكم. دكتور سيد انت قلت لي انه ربما يصعب انك تستمر بعد الساعة 12:30 الساعة 12:30 دقيقتين حابب تكمل مع احنا يعني عشان انا وعدتك
ممكن انا ربع ساعه كمان او كده يعني
طيب
بس مش يعني
طيب
اذا وصلت واحده يبقى يقينا همشي
طيب استأذنك يعني.
خلاص جميل، يبقى احنا هن نستأذن ناخد حقنا من الدكتور سيد قبل ما نمشيه.
لا لا لا،
فاحنا عندنا قضية الإعلام قضية مهمة، التعامل معاها يعني انا عجبني رد الفعل الجماهيري، وحضرتك اشرت واشرت كلكم ان دور الجماهير فاعل وهم مصدر الربح والخسارة، وان الجماهير قادرة على ان هي تقول بلسان حالها وبسلوكها للمخطئ انت مخطئ، وترفض الخطأ وتختار الصواب، وانه هوى الجماهير وهوى الشعب هوى اسلامي، وبقى اصبح قادر على انه يختار ويميز بين الخبيث والطيب بشكل فاعل. ازاي نفعل دور الجماهير في ان هي تضبط الاعلام؟ يعني انت عارف ضبط الاعلام قضية حرجة، لانه دعاوى الحرية والعالم ماشي في منظومة والسباحة عكسها تبقى مضنية، اي وزير اي مسؤول الان هيقول الاعلام المخطئ نعاقبه، هيقول لك ده رؤيته، ده صاحب رؤية، ده كان مجتهد، ده انت كده ضد الحريات. فازاي نكسب فرصة انه نقول للشعب خليك انت ضاغط على الاعلام السلبي، الاعلام اللي عاوز يأذيك وعاوز يأذينا كلنا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تجربة الثورة يا دكتور عاطف تجربة تبين ان الشعب هو حضرتك بتقول ان احد القوى الدافعة الشعب، انا اقول لحضرتك ان الشعب هو القوة الدافعة الوحيدة. يعني الناس وصلت الانتخابات ودخلت مجلس الشعب، والناس يعني تقدمت الصفوف على اكتاف الشعب، مش اقصد على اكتاف الشعب خيانة، لا يعني اقصد اللي شالهم واللي رفع واللي دفع هو الشعب. لانه الثورة زي ما قلنا الكم الكبير اللي نزل اللي استعصى على الجيش والشرطة هو الشعب. الانتخابات وصلها رؤوس بإذن الله مؤهلة، لكن اللي شالهم على أكتافه وطلعهم وقعدهم على الكراسي دي هو الشعب برضا ومحبة. فلابد ان احنا نفهم ان احنا محتاجين حسن قيادة للشعب. الشعب لما بيتحرك بيتحرك بالمعطيات المتعلقة بأمانيه وبما يحب، يعني بيتعامل مع 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 قوتين داخليتين هم اللي بيدفعوه، الما يحب وده دينه، والاشخاص اللي ممكن يتعلق بهم باسم الدين كدعاء او اخوان او سلفية او غيرهم، كل مجموعة من الشعب مرتبطة باشخاص، انا بحب الباشمهندس انا بحب كده. والحاجة التانية الاماني، يعني هم الاماني بمعنى ايه؟ بمعنى ان هم انت ليه انتخبت الاسلاميين؟ لان الناس دي صادقة وباذن الله تنظف لنا البلد. نظافة البلد دي امنية، مش امنية عندنا احنا بس، يعني محاربة الفساد واقصائه مش امنية عند حضرتك وعند كده والمجلس الشعب والاسلاميين والمشايخ والدعاء، لا دي امنية شعبية. لان اكتر واحد بيدفع الثمن في كل مخمصة هو الشعب. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى لو الاسعار غليت هو اللي دفع الثمن، لو بقى في عدم كرامة في التعامل ما بين اصحاب السلطان وافراد الشعب واللي بيدفع الثمن، يخش الاسم يتضرب على قفاه. لو بقى في مثلا تقييد في الحريات او تقييد في الكلام او العمل او ده او ده او ده، لما يجي يقبضه يبقى هو اللي بيدفع الثمن. لو كان في مثلا امتيازات وظائف ولا ده ولا ده، لما بتضيق هو اللي بيدفع الثمن وبياخدها المحسوبيات. فهو يعني الارضية اللي بيتحط عليها كل الثقل، ولما يطلب منه يشيل بالرغم ان هو يعني مكلول بيروح شايل. فشلنا في الثورة وصلنا الثورة من غير ما ندفع ثمن، شلنا في الانتخابات وصلنا الانتخابات من غير ما ندفع ثمن. يعني خد بالك ان الطيارات الغير اسلامية كانت بتعمل اليافطة بنص مليون جنيه. اه والله. الاخوة انا كنت بروح عشان اشجع بعض الناس ودافع كده في المحافظات، وانا بريت بعض المؤتمرات كانوا بيطلبوني في الجلسات الاخوية كده وبعض المؤتمر ان انا احض الاخوة على كل واحد يدفع جنيه تبرعه عشان يدفعوا للمطبعة اللي طبع صور من ام خمسة تعريفة دي اللي بيلزقوها، ودول نجحوا
ودول سقطوا. فاهم قصدي؟ يبقى مين طب يبقى مين اللي نجحهم بقى كسبب؟ هو تقدير الملك وفعل الملك بسبب مين؟
الشعب.
بخمسة تعريفة صورة ملهاش علاقة. دوكا كان حاطط في اعتباره ان اليوفا دي والطرق واعلانات في التلفزيون وكده ان المجلس ده فيه كام 500 مقعد هيبقى له مثلا 350. فسبحان الله العظيم. فاذا انا بقول ان صاحب ان قوة الدافعة الوحيدة وصاحب الفضل بعد ربنا هو الشعب. دورنا احنا بقى ان احنا نحسن قيادته. ومعنى نحسن قيادته مش ان احنا نعمل عليه كبراء او رؤساء او ان احنا نعمل تحالفات وترتيبات وهيئات معزولة عنه. ودي نقطة مهمة. نقطة مهمة بمعنى ايه؟ انا بطالب انا كسيد العربي انت حضرتك المشمهندس فلان الدكتور عبدو مقلد الدكتور فلان الشيخ هشام كل دول يتعاملوا من تحت مش من فوق. يعني ايه من تحت؟ يعملوا رباط مع الناس يدخل معهم بشفافية يتكلم معهم واحد منهم في خطب الجمعة او في اللقاءات العامة او في الاحتكاك الاجتماعي. شيل انبوبة والدهاله مش شيلها يعني قصد اقول يعني شاركه في كل وجهته. وبعدين كل واحد مننا ممكن يأثر في عشرة مش هقول يأثر في الاف لو اننا بقينا اصحاب قضية وكل واحد على مكانه. يعني المسلمين الجدد او الجبهة السلفية او الحزب مش عارف النور او كل واحد على مكانه بس يستشعر قضية التلاحم مع الشعب. التلاحم ده احنا عندنا مصائب متفقين عليها عندنا بلاوي هموم مشتركة عندنا هموم الفساد عندنا هموم الطابور الخامس أحكام الترى عندنا هموم الإعلام اللي هو زي ما قلت حضرتك في الأول الميكروفون اللي عند جي اللي على العربية نص نقل واحد بس اللي قاعد بيتكلم واحد ومسمع الحي كله وبيوجه الشعب معنويا انزلوا الحقوا ده التحرير بيعمل زي ما كان أستاذنا بيقول ده إيه بحسسك إن ميدان التحرير ده في ملايين اللي بيحسسك ان القتلة مثلا بعشرات الالاف قتلة بيعمل شحن واللي قاعد قدام الشاشة مين؟ الشعب. يعني الطائفة او النسبة اللي هي تبع الاعلام اللي هم الموظفين بتوعها ولا المعلنين عندها ولا اللي هي الطبقة بتاعتهم مش هتعدى 5% من مجموع الشعب. لكن الكم الكبير والزخم اللي هو متأثر واللي هو بيحرك القطر ده العموم الكلي. يعني احنا لما نقول عندنا نصارى وعندنا اشبههم دول مش هكملوا 5% ولا 10% بالحقيقة بالارقام الحقيقية. وعندنا بقى بلطجية وناس ممرضة للسوق وعايزاها سراديب عشان خاطر تمارس استجارتها وشهواتها السردبية مش هتجاوز 2%
نص في المية
اه ماشي
حتى بفضل من الشعب.
لا 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 ده معلش انا يمكن بتجاوز في الارقام ليه
يعني بضرب مثل يعني
بضرب مثل على الاخر يعني انا مش هو ده الارقام الصحيح بس انا معاك انه اقل بس انا عايز اقول ايه خلينا يعني مثلا نخلي واحد يطلع محلل ويحسبها لي بالورقة والقلم ويقول لي ده انا بص بقى اريها بالراس هيبقى 12% يعني انا عندي في المقابل 88% شعب على الفطرة امي وامك واخويا واخوك وابويا وابوك وعمي وعمك وخالي وخالك واللي في البلد واللي في الصعيد واللي في الارياف واللي في الشرقية عندنا واللي هنا واللي هنا واللي هنا دول ناس نظيفة ناس مرتبطين بيحبوا الخير جدا ولما تقول لهم فلان تعبان يبقى عايز يطلع الجنيه اللي هو يجيب عشاء بيه لعياله كده الناس دي بقى مسؤوليتنا احنا الثورة جنينا ثمارها من غير ما يدفع ولا مليم فتحت لنا ابواب الدعوه من غير ما يدفعوا ولا مليم وبقينا دلوقتي بشوات وبهوات في مجلس الشعب ومش اقصد التنقيص اقصد اقول يعني من باب الخير ذكر الخير من غير ما يدفعوا ولا مليم لازم نعرف ان احنا مطالبين بالدفع ان لم يكن الدفع قتله مننا ومواجهه يبقى الدفع جهد والجهد ده هو حسن قياده للشعب بناء عليه بقى لو احسننا هذا نقدر نقول للشعب اطعوا الاعلام اطعوا موبينيل اطعوا اون تي في اطعوا اليوم السابع هيبقى الناس لكن احنا النهاردة بيحصل حدث يا اخواننا قطعوا وبعدين نقعد نرجع تاني للدوامة بتاعتنا وما نستمرش على الدفع فبقى عندنا مفقودين مفقود الصلة انا ابنك انا تلميذ الشيخ محمد عبده مقلد يبقى يعمل ايه يتولاني وبعدين يعلمني وبعد ما يعلمني يقول لي بص اعمل كذا وتعملش كذا حبي وارتباطي هو بيطلبش مني الا لان عايزه انت بتقولش للناس قطعوا الشغل بتاعكم ما بتقولش اقفل دكانتك ما بتقولوش لو سمحت ما تجيبش لك هدوم انت مش بتخاصم الفطره ولا العقل ده انت بتطالبه بالحاجه هيبدأ ال 12% دول هم اللي هيغزوا ال 12% كده كده دول تلفين علينا, دول مش بتوعنا ولا احنا بتوعهم. فحتى لو هيشغلوا بعض هم دول ال 12% دول بيمصوا من دمنا.
بس العمل الدعوي قلت
جدا والناس هجرت المساجد. انا ما كنت بدي درست كان الشارع بيتقفل, النهارده المسجد ما بيتمليش. انت مش ده حقيقه. ناس هجرت ليه بقى؟ مفيش الارتباط اللي يخلي انا بحب الدكتور عاطف هجيله عشان بحبه, فاهم؟ فدي نقطه مهمه. يبقى احنا قدامنا معطيين, ان احنا نربط الفتل المتقطعه والسلوك, لان في قطع الاتصال مفقود. مش عشان مفيش تليفون ناحيه التانية, السلكه اللي بيني وبينه مقطوعه. محتاجه نجهد وننزل ونفتح السلوك ونوصلها بحيث نقدر لما نرفع السماعه ونقول الو الو يسمعني الطرف الثاني. فده محتاج جهد. انا بقول يا جماعه كذا, يا حزب كذا, يا ائتلاف كذا, يا مسلمين جدد, يا جبهه سلفيه, يا حزب نوري, اي حد ايا كنتوا على ما انتم عليه, انتم مطلوب منكم اللي انتم محتاجينه, وهو الارتباط بالقوه الدافعه الوحيده. هو ده الموتور الوحيد اللي عندنا, احنا ما عندناش غيره. انا عايز اقول حاجه بس مهمه. الناس بتقول لنا انتوا ليه دخلتوا مجلس الشعب؟ ليه ما عملتوش شريعه؟ مش احنا دلوقتي خلاص مفيش, والحمد لله احنا في الميدان والحمد لله عددنا كبير. الناس مش واخده بالها معنى نحكم بالشريعه يعني ايه. يعني يبقى في امام له قياده واحنا نبايعه, دي مش موجوده. المعنى ان احنا يبقى في قوه دافعه للمسلمين وبرضه نحكم, ان يبقى في عصبه قويه تتحمل الاسلام وفقط, ما تبقاش بتتحمل هوا شويه وللاسلام شويه وده كده وده كده من باب الفطر والمحبه الفطريه, ودي مش موجوده. طيب برضو قوة ثالثة, ان كلنا امام واحد في الفتوى وكلمته فوق الرقاب.
الله يفتح عليك.
ودي مفقودة. بقي ايه بقى؟ طبعا قوة للمسلمين ضاربة, الشعب بالنفر, الانفار. طب ازاي نتعامل مع الانفار دي؟ ان احنا نرتبط بيهم ونشاور لهم على وحدة الهم اللي هو بيني وبينهم. لان انا لما احنا الخمسة اهو, لو قلنا احنا ايه رأيكم, هل تتفقوا معي ان نتمنى حرب الفساد؟ كل واحد منكم بصوت اعلى من طاقته يقول اه صح. مش هنختلف, قضيه متفق عليها ومش محتاجه تدليل. طب يا اخوانا احنا عايزين الاعلام الفاسد ده نحاول نعطله. تقول يا ريت. اذا قضايا لا تحتاج الى تدليل ولا اقناع, لكن تحتاج الى مسلك عملي. المسلك العملي ده ان احنا نوصل السلوك بيننا وبين عموم الشعب, ويبقى فيه ارتباط بيننا وبينه, والحمد لله في بيننا وبينه محبه, في بيننا وبين ألفة, لأن احنا منهم وهم منا. وهم العنوان الانتخابات ده اعطى كل المخالفين على قفاهم, فهم, واعطاهم درس لن ينسوه, وخلاهم حيندموا على الاموال التي انفقوها, فهم, من غير اي مجهود, بمحبتهم بس, لان هم قوة بفضل الله تعالى سببيا لا تغلب ولا يغلبها الا ربنا, لكن سببيا لا تغلب. فاحنا لما نيجي نقول كيف نوقف هذا الاعلام, المسألة مش مسألة لخطبة ولا طبعا الخطب والبيان وبيان العوار عوامل المساعدة, لكن القوة الحقيقية ساعة ما تنادي عايزين نقاطع القنوات المصرية, تلاقي الناس عملت حسابها انها شطبت الارقام بتاعتها من على السيفر بتاعها, فاهم؟ وطبعا بيتعرف كم المشاهدة, بيتعرف لما يحصل حاجة زي دي. صدقني للمذيع تنتقد, والمذيع المنافق هيركب دقن وهيعمل للمسلمين حبايبي يا مسلمين, ويجيب الشيخ فلان كل يوم, فاهم قصدي؟ ليه بقى؟ عشان يرجع كم المشاهدة, لان دول هم كده, لان هم بيطبلوا على حسب اللي بيغني, فاهم قصدي انت؟
فهمت. دكتور عاطف جاب صورة مرة
ابسط حاجة لمرشح ابسط حاجة ساويرس لما حصل مقاطعة وكده, وهو متكبر جدا جدا جدا, ولما تسمع حديثه المسجلة شخصيا ما بينه وبين حبايبه تحس مدى الحقد الشديد الذي لا يتصوره
أحد
على الإسلام والمسلمين. معروف طبعا,
معروف.
تعال شوف بقى لما حصل مقاطعة عملي, أنا أعتذر. كم مرة دكتور عاطف؟
سبعة. وقالب دي سبع مرة
مش كده؟ أكتر من سبع مرة,
لكن بعدها اعتذر تاني.
ماشي, مش قصدي ليه؟
عشان المام.
يبقى اذا النهارده المذيع اللي بيعمال يجيب الليبراليين العلمانيين ويفشل في المسلمين ويشكك الناس في ان المسلمين دول ما هم الا مرتزقه ركبوا على الثوره, خدعوا الناس بالدين, وان لهم في السياسه ومن امتى؟
انا عايز اعرف السلفيه دول كانوا فين. ده كانوا في العلبه وخرجوا. الجن حضر اصرفوا بقى.
شكرا دكتور سيد.
جزاك الله خير.
جزاك. معانا اتصال
ما شاء الله.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
دكتور محمود شعبان ازي حضرتك؟
اهلا اهلا.
ازيك يا استاذ اخبار حضرتك؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام
ورحمه
الله وبركاته. انا بصراحه بتصل عشان اسلم على اخواننا الفضلاء وعلى رسوم شيخنا واستاذنا الشيخ سيد العربي.
ربنا يحفظك.
صراحه منور الشاشه وانا فرحان ان هو في قناه الحافظ، واتمنى ان الله عز وجل الدكتور عاطف ما يخليهوش يمشي لما ياخد منه حلقه ثابته ان شاء الله. يبقى شرف ليا لو كان بصحبتي يوم اثنين او يوم جمعه.
لا لا والحد
والحد والحد
لا وهيجي الحد عشان الكنيسه.
ايوه من باب المخالفه.
اه
ربنا يحفظك يا استاذنا وينفع بيك ومنور شاشتنا ومنور كل شاشات
القناه. شكرا يا دكتور محمود جزاك الله خير.
ربنا يبارك فيك يا دكتور محمود.
ربنا يبارك في اتصال ثاني.
صدع بالحق ربنا يحفظك.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا دكتور عاطف؟
اهلا بيك اتفضل.
تحياتي ليك ولضيوفك الكرام.
الله يكرمك ويبارك فيك.
والله بالنسبة للمعونات الأمريكية، احنا في أنا كنت بعت رسالة لحضرتك دلوقتي.
طب.
أنا بقالي ساعة ونص على التليفون على فكرة.
ربنا يجعله في ميزان حسناتك.
الله يخليك. احنا يعني أنا عندي فكرة وطرحتها مع زمايل كتير وكلهم. طب. يعني لقيت إيجابية من الناس كلها.
اتفضل.
احنا ما هو من 800 جنيه وأقل من 800 جنيه راتب ده يعفى من الـ 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 الفكره بتاعتنا.
تمام.
ما زاد عن 800 جنيه يتخصم يوم كل شهر لمده سنه كل العاملين في الدوله، سواء بالذات وزاره في البترول والكهرباء ومصر الطيران.
كل بقى انت قلت اكتر من 800 كله.
كل مؤسسات الدوله.
وبعدين؟
حتى القطاع الخاص ما زاد عن 800 جنيه يتبرع بيوم في الشهر. وبعدين يبقى فرض، مش هناخد شحاته من الناس. ده مصر ليها فضل على الناس كلها. يتخصم 50% من المبلغ ده يتعمل بيه مؤسسات انتاجيه تستوعب يعني جزء من البطاله، و50% تروح لخزينه الدوله، ويكونوا ناس امناء بس يمسكوا الموضوع ده.
طيب ماشي، اقتراح يدرس. شكرا جزيلا. في اتصال ثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب انقطع الاتصال. هنشوف فيديو ونعود لضيوفنا الكرام.
عند الشدة والأزمات القرآن حياتي يهديني لصراطي.
كونغرس فإن الولايات المتحدة الأمريكية تقدم معونات عسكرية واقتصادية لمصر منذ عام 79 من القرن الماضي تبلغ ملياري دولار سنويا في المتوسط. وفي العام الماضي تلقت مصر معونات عسكرية بلغت قيمتها 1,300,000,000 دولار لتعزيز قواتها المسلحة، في حين حصلت على مساعدات اقتصادية بقيمة 250,000,000 دولار، وذهب 1,900,000 دولار أخرى لتدريبات تهدف لتعزيز التعاون العسكري الأمريكي المصري الطويل الأجل. كما تتلقى مصر أيضا معدات عسكرية فائضة بمئات الملايين من الدولارات سنويا من وزارة الدفاع الأمريكي البنتاغون. وقد طلبت إدارة أوباما من الكونغرس الموافقة على معونات لمصر بقيمة مالية مماثلة لسنة المالية 2011.
صالح مستهدفة. يعني فساد مؤسسي يعني كامل ويعني متغلغل في مصر من خلال الفئة الحاكمة أصحاب المصالح المحتكرين للاستيراد والتصدير وفقا لمصالحهم الشخصية. فيعني من ضمن الأحاديث اللي قالها مثلا الدكتور جانزولي قبل ما يتولى الوزارة بشهور، قال ان كان كل شويه السفير الامريكي يزوره عشان يطمن هل احنا هنزرع قمح لما دخلنا الميه في سيناء ثلاث سلام. والان يعني المساله دي بالنسبه لهم كانت قضيه شائكه، مش عايزين
القرار المصري ده.
ليه؟ لان عنده القانون 480 الامريكي بتاع معونات القمح بيتحكم فيه سياسيا بالنسبه للدول اللي تتلقى المعونه. فدي طبعا خلتنا في الناحيه الزراعيه في منتهى الضعف. في عندنا فجوة غذائية بتتزايد ومع زيادة السكان طبعا المشكلة تبقى أكتر. الصناعات التحويلية المختلفة جزء منها دهور تدهور أو إحنا دهورنا عن عمد في فترة الخصخصة.
وده بس إيه التحويلية؟
الصناعات التحويلية من تحويل مواد خام إلى صلع وسيطة ومن وسيطة إلى تامة الصنع.
تمام. المعونه الامريكيه دي
في مدينه الانتاج اهو
والحمد لله عجز انتاج دايره. هل ايه اللي خدناه من المعونه الامريكيه؟ وهل قطعها ممكن ان يؤدي الى كارثه كما يصور البعض ولا ملهاش قيمه فعلا زي ما البعض الاخر بيقول؟
اقول لحضرتك باختصار شديد قصه المعونات في قلب مصر. مصر ابتدت تاخد معونه من امريكا اعتبارا من تاريخ توقيع اتفاقيه السلام في 79. اخر معونة خدتها مصر من امريكا كان في شهر مايو 67. كانت المعونة عبارة عن 25 مليون دولار
من نفيوم قمح قبل الجديد
بالضبط. والكلام ده في مايو اخر حاجة 1 مايو 67، قبل حرب يونيو 67. وامريكا جت قطعت المعونة اللي هي 25 مليون دولار، الدولار اياميها ب 40 قرش، دولت كانوا بيجيبوا بيهم قمح لمصر. قعدت المعونة مقطوعة لحد ما انور السادات عمل توقيع اتفاقية السلام، والاول مرة في امريكا يتم اعطاء معونة لدولة اخرى غير اسرائيل تقارب معونة اسرائيل. تم الاتفاق في 79 توقيع اتفاقية السلام على حاجتين: معونة عسكرية لمصر 1.1 مليار دولار سنويا، معونة اقتصادية او تجارية 1 مليار دولار. يبقى احنا 2.1 مليار. اسرائيل تاخد 2.3 مليار، ودي كانت اول مرة تحدث في امريكا ان دولة تقارب اسرائيل في المعونة. انما ده كان بضغط من السادات وفضل، وجيمي كارتر كان عاوز يخلص الحكاية وان ند فلوس والشعب يرضى والناس تبقى مبسوطة.
كويس.
السؤال هنا بقى، وصلت المعونة النهاردة كام؟ 1.1 مليار للعسكري بقى 1 مليار دولار فقط،
يعني نزل 1 من 10.
المعونة الاقتصادية من 1.34 مليار
من 1 مليار،
من 1 مليار 340 مليون دولار. بما يعادل 2 مليار جنيه مصري. تمام؟
كويس.
تمام. نشوف بقى امريكا بتهدد وتلوح بقطع المعونة.
ايوه.
واحد، هل تستطيع امريكا ان تقطع المعونة؟ انا بقول لحضرتك لا، خاصة المعونة العسكرية.
ليه بقى؟
لعدة اسباب كثيرة.
اولها
واحد، امريكا ادت لمصر المعونة العسكرية دي كانت بتديها لها في شكل ايه؟ اسلحة موجودة ومستشارين بيجوا ويجوا يدربوا الناس ويركبوا، فهي عارفة كل كبيرة وصغيرة عن الجيش المصري وعن مقومات الجيش المصري. وانها دي واحد ما تقدرش تغفل هذا العامل. اتنين، امريكا يهمها ان الجيش المصري ترتيبه يبقى بعد اسرائيل بثلاث خطوات على الاقل، ان ما كانش 4 و5 و6. فانا لما اقطع المعونة انت ممكن تتجه لناس تانية ييجوا بتدريب بحاجات احدث، فيهم يعني. لو اوباما النهاردة طلع الصبح قال انا هقطع المعونة، اليهود يضربوه بالنار.
الاسرائيليين
ليش طبعا يضربوه بالنار. ولا يتم انتخابه مرة اخرى. انما ممكن يلوح بالمعونة التجارية اللي هي 340 مليون دولار. انا بقول المفروض رئيس الوزراء كمال الجنزور يطلع ورئيس المجلس العسكري يقول احنا مش عاوزين معونة اقتصادية.
هي فايزة ابو النجا بتقول احنا طلبنا سنة 2008 ان مش عايزينها، هم اصروا الدهان
النهاردة. ده كلام مش سليم. احنا سنة 2008 كنا بنطالب بالجزء اللي كانت امريكا قالت انا هستقطعه من المعونة لاعطائه لمنظمات المجتمع المدني، فاحنا قلنا لا احنا مش عايزين الجزء ده يستقطع وابعته لنا، واحنا نبعته احنا لمنظمات المجتمع المدني بطريقتنا. يبقى ما طلبناش ان احنا نقطع المعونة. النظام السابق ده رأس النظام السابق اللي هو انت بتبشر تملي جماعة الاسفين يا
رئيس
حجر كده، القصة ديت هو اللي كان مصدر لنا مجموعة من الاليات اللي بتوقفنا عندها. المعونة ما نقدرش نقطعها، ده احنا الجوع. تيجي تقول له اسرائيل بتضرب الناس بتضرب، يقول لك انت عاوز تدخل راس في حنك السبع. ده كلام ناس خدامين، مش كلام ناس رؤساء دول وحكومات وعنده جيوش وعنده ناس. الكلام ده كلام ناس واحد قاعد على القهوة غلبان، واحد كده مستضعف. الكلام ده مش صح. انا بقول لحضرتك احنا نطالب الصبح قطع المعونة، امريكا هتقول لك المعونه العسكريه لا خليها معاك واحنا جايبين لكم بمنتهى البساطه. الحاجه الثانيه، هل المعونه الامريكيه دي منا او منحه من امريكا؟ انا بقول لحضرتك لا. لو انت دخلت محل تشتري منه بمليون جنيه بضاعه ما تاخدش نسبه خصم 2%؟
على الاقل اعطيها 4 كمان
مش كده؟
5%. اه وهيديني هديه كبيره
ويديك هديه وانت خارج ومناديل وكوبايه مش كده برضو؟
طبعا. تماما.
حجم التجاره بين مصر وامريكا سنويا من 27 ل 30 مليار دولار. المعونه اللي بناخدها 0.5% من نسبه الخصم اللي بندفعها. ايه المشكله؟ ده نسبه خصم على المشتريات، يعني ما هياش منا او منحه، ده بالعكس امريكا مستفيده اكتر. بقول لحضرتك امريكا تعلم عنك كل شيء على القوات المسلحه، بتخليك 3-4 خطوات خلفها، بتفرض شروط سياسيه عليك. انت النهارده زرعت القمح، ما كنتش بتقدر تزرع قمح. وفي حديث قالوا الرئيس البشير لمصر هنا اعلن، قال لك ان حسني مبارك انا قلت له تعال ازرع مليون فدان قمح عندي، قال له انت عاوز الامريكان يخربوا بيتنا؟
ده صحيح.
طيب يبقى انت فرضت عليك شروط واديت ده عباره عن نسبه خصم انت بتاخده على مشترياتك.
طب حجم المعونه دي على مدى السنوات يا دكتور؟
حجم المعونه على المعونات اللي دخلت مصر كلها من امريكا ومن الدول الغربيه ومن دول التعاون الخليجي وجميع الدول اللي دخلت مصر خلال الثلاثه عقود او ال 30 سنه او ال 10950 يوم اللي حكمنا فيهم راس النظام السابق 213 مليار دولار.
ده رقم كبير جدا.
طب
القران حياتي يهديني لصراطي، القران حياتي يهديني لصراطي، هو منهاجي دوما ساجي في كل الاوقات، القران حياتي يهديني لصراطي، هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم، فيه صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات، القرآن حياتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا اخواننا المشاهدين، مرحبا ضيوفنا الكرام. نواصل لقائنا مع ميزان القرآن والسنة. سؤالنا ايه هي آرائكم ومقترحاتكم لتعويض المعونات الأمريكية لو طلبنا بقطعها أو هي قطعتها عننا؟ طبعا احنا نتمنى ان حكومتنا ومجلس الشعب ياخدوا قرار بمنع. احنا كنا سألنا قبل كده ايه رأيكم ان احنا نمتنع عنها، وكانت كتير من اجاباتكم ان احنا نمتنع. عاوزين نؤكد الامر ده الان، ان احنا نقول ان احنا عاوزين نستغنى عن المعونة الأمريكية وقادرين على حل المشكلة الاقتصادية. في معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل مع حضرتك.
معاك علي اسماعيل محمد دكتور.
اهلا استاذ علي.
ازي اخبار حضرتك يا دكتور؟
الله يكرمك. اتفضل.
تحية لك ولضيوفك الكرام.
الله يكرمك.
والاجابة عن السؤال يسيرة يا دكتور. اولا لابد ان يكون يحضر واحد من الاشخاص الذين يدافعون عن استمرار المعونة المصري. كان لازم نقول له انت ايه وجهة نظرك في ان هو او الغاية التي تستفيد منها مصر من استمرار هذه المعونة. فاذا لم يقدم يعني مبرر لهذا، يبقى الاجابة تأتي على لسان كل افراد الشعب انه يعني الان يجب ان نستغنى عن هذه المعونة. وانا عجبني التحليل اللي هو كان في هذا الفيديو، انه اللي هو اتكلم على اساس ان المعونة من مصلحة امريكا لاغراض سياسية دينية، في انها تستمر هذه المعونة. اولا لم يشعر احد من عامة الناس بفائدة هذه المعونة على مدار ثلاثة عقود او على مدار اكثر من ثلاثة عقود بهذه الفترة. لا يوجد في بند من بنود الميزانية بتاعت الدولة يقول ان هذا البند من البنود مخصص للميزانية او مخصص للمعونة التي تأتي من دول العالم. لا يوجد هذا، لا يوجد. وانما عندي انا ميزان المدفوعات، وعندي في ايرادات، في عندي مصروفات، عندي هذا الامر. لا يوجد في موازنة الدولة بند من البنود يقول ان هذا البند مخصص للمعونة. يبقى السؤال الذي يطرح نفسه، لمن كانت هذه المعونة؟
لم تكن للشعب ولم تكن هذه المعونة للأغراض اللي هي مخصصة لها، وإنما كانت هذه المعونة في صورة يعني أموال بتدخل في جيوب هذا المخلوع وزبانياته ويعني وحاشاته. فقطع هذه المعونة أو إن احنا نقابل للناس أو لأمريكا ولغيرها إن احنا مش محتاجين هذه المعونة أصبح الآن واجب وطني ومطلب وطني، ولا يمكن يعني لمجلس الشعب ولا يمكن للوزارة، أنا أعتقد أن يعني وزارة الجنزوري أعتقد أنها عندها يعني شيء من القرامة أنها تجعل أو أنها ترفع صوتها وتقول لا للمعونة الأمريكية. وأنا أظن أيضا أن المجلس العسكري ليس أقل وطنية من الباقي في أن يقول أن هذه المعونة أن احنا الآن نستغنى عنها، لأن هذه المعونة لا تمثل شيء بالنسبة أو لا يستشعر بها عامة الناس من الشعب المصري. فواجب أن هذه المعونة أن نتحرر من هذا القيد ونتحرك من هذه العبودية لأمريكا ومن يدور في فلكها، حتى نستطيع أن احنا يبقى القرار على يعني الند بالند، ويبقى قرارنا قرار حر ليست عليه إملاءات ولا شروط. وإحنا شفنا يعني في أحلك الظروف بعد الثورة في الفترة اليسيرة اللي من شهر مارس حتى شهر سبتمبر النتيجة لهذه المعونة إيه؟ عندما خصصت لأغراض غير الأغراض المخصصة لها استخدمت هذه الأموال في أغراض تضر بأمن القوم للبلاد، وكان من نتيجتها أن صدر أمر إحالة بإحالة 41 من الشخصيات ومن المنظمات الأجنبية التي تتجسس على مصر. ولسه كمان أيضا في جزء تاني سيصدره المستشار يعني قاضي التحقيق في هذه القضية. أعتقد أن أي وطني غيور في مصر يعني أنه يكون مع إلغاء هذه المعونة، وكما قالوا في الأمثال تجوع الحرة ولا تأكل بسبيلها.
شكرا أستاذ علي جزاك الله خيرا. في اتصالات تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل مع حضرتك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
اهلا بيك اتفضل.
بنحيي الضيوف اللي موجود مع سعادتك. واحنا عندنا اقتراح بمعالجة الديون اللي على مصر دي والمعونة الامريكية.
اتفضل.
انا بقول لسعادتك اللي هم في السجن دلوقتي كام واحد؟ 20 30 15؟ هم اتمسكوا طبعا. معايا سعادتك؟
معاك اتفضل. سامعينا.
الناس دي ليها اصول اكيد في مصر، ليه فيلن، ليه عقارات، ليه منشآت، ليه حاجات من دي زي حسين سالم في شرم الشيخ، اللي حاجات الموجودين ان كان الوزراء السابقين لهم املاك. انا بناشد المجلس العسكري يبيعوا الحاجه دي وبلاش ديون من امريكا، مش عايزين من امريكا معونات.
طيب شكرا جزيلا.
العفو سعادتك، متشكرين.
اتصالات تاني. طيب نعود لضيوفنا الكرام. دكتور هشام هنعود لحضرتك، هناخد بس ايه تعليقات سريعه عشان نغطي اكبر قدر من عندنا لجنة حقوق الإنسان برئاسة أنور عصمت السادات. اليوم المفروض أن هي كانت بتناقش طلب إحاطة حول ترحيل عائلات قبطية من منطقة الأسكندرية، قرية النهضة بمنطقة العامرية. كان فيها اشتباكات بين مسلمين وأقباط لأنه شاب مسيحي كان على علاقة بفتاة مسلم. الأمر اللي حدث اعتداءات بينهم وبين بعض، اتعمل جلسة عرفية، اتفقوا على ان المسيحيين في القرية يمشوا اظن 8 بيوت او ما شبه ذلك. دي قضية من القضايا اللي هي معتادة في مصر، واحنا في دول القرآن والسنة عاوزين نبقى الوقاية خير من العلاج، يعني الفتن نلحقها بدري. تحلل الخبر ده ازاي؟
هو طبعا كل فترة بيطل علينا خبر مثل هذا الاخبار، بالاخص بعد بعض احداث او في ظل بعض الاحداث اللي بيكون فيها شيء من الاستقرار. فمثل هذه الافعال اولا يعني او مثل هذه الاخبار يراد بها ايقاظ فتن نائمه اولا. ثانيا هناك الكثير لا يعني لا نبرر بعض قاده الكنيسه من القيام ودعم الثورة المضادة. واحنا بنفرق دايما بين الشعب القبط في مصر او النصارى عموم النصارى في مصر وبين قيادات الكنيسة. لابد ان يكون هذا الفرق واضح. قبل كده شفنا تحالف بين بعض قيادات الكنيسة لسيما الانبا بشوي والبابا شنودة مع حسن مبارك ونظامه مقابل قبول التوريث. يقبل التوريث ويحض عليه في الكنائس وفي القداسات وغيرها، وفي ذات الوقت تطلق ايدي بعض النصارى ورجال اعمال النصارى في مصر ويعطوا من المشاريع الكبيره ما يدر عليه الارباح وغير ذلك، وتخطف النساء المسلمات الجدد ويقتل المسلمون الجدد من الرجال، ويرفض ترفض لجنه الاشهار في الازهر اشهار اسلام بعض زوجات الكهنه زي كاميليا شحاته، تسلم وفاء قسطنطين من مقر مديريه الامن تسلم للكنيسه، وتخطف ماري عبد الله ولا احد يعرف عنها شيء الان، تخطف الدكتوره مريان والدكتوره تريزا من مقر مديريه امن الفيوم وتسلمهم للكنيسه، تخطف وفاء عبد الرحمن يوم 18/2/2011 بعد قيام الثوره بعد تنحي مبارك ولا احد يعرف مصيرها، ام الثلاث اطفال منهم طفلته بنتها الكبرى معاقه ذهنيا، وبعد اسلامها ب 13 سنه تقتل سلوى عادل عطا التي اسلمت من 6 سنوات، ويقتل معها ابنها اللي سنه 5 سنوات ما ذنبه، وتخنق بنتها ولكن تنجو من الموت بعجوبه بقدر الله سبحانه وتعالى. فهذه الحوادث التي تغذى من قبل بعض الرموز وغيرها تقوم من وقت الى اخر يعني يريدون الا يتحول النصارى الى الاسلام في هذا البلد، ويتكلمون من منطلق اخر على حرية العقيدة، وكأن حرية العقيدة في هذا البلد لا تعني الا التنصير والتنصير فقط، يعني اقاموا الدنيا ولم يقعدوها على اسلام واحدة او واحد، وفي ذات الوقت يعني تنصرت نجلاء الامام ومحمد حجازي ولا احد يتكلم ولا احد يتحرك، ويعني بيمارسوا اعمالهم ويتحركوا في البلاد بطولها وعرضها من بورسعيد للقاهره من نقابه المحامين لغيرها، وتترفع نجلاء الامام في القضايا وتقعد في كافيتيريا نقابه المحامين وتسب الاسلام والمسلمين وتظهر على قناه الحياه وتظهر على قناه مش عارف ايه ولا احد يتكلم، ولكن حينما تسلم كاميليا شحاته زاخر تختطف ولا احد يعرف مكانها الى الان، وتظهر في فيديو يعني لم تصل اليها الا قناه نصرانيه يعني ليس لها عمل الا التنصير وسب الله سبحانه وتعالى على مدار ال 24 ساعه، لم يعرف مكانها المخابرات الحربيه ولا المخابرات العامه ولا المجلس العسكري ولا الشرطه المدنيه ولا جهاز الامن الوطني اللي هو امتداد لامن الدوله ولا كل الجهات الامنيه في البلد عرفت مكانها، ولكن قناه الحياه عرفت مكانها. كاميليا شحاته زاخر مطلوبه للتحقيقات من يوم 11/4/2011 من قبل قضاه مجلس الدوله، وللاسف صدر قرار عجيب جدا انا لا اعرف الى الان كيف صدر من قاضي ومستشار بيوقف الجلسات ونظر الجلسات لحين ان تستطيع النيابه احضار كاميليا شحاته وتستكمل معها التحقيقات. يعني بيحصل في فين ده؟ في مصر فقط دون عن دول العالم. امريكا اللي بنتكلم عليها وبتقول هتقطع المعونات وغيره، امريكا البلد اللي تتشدق بالحريات وتضطهد المسلمين، هناك قدر كبير جدا من الحريات داخل العائلات والاسر، اذا اسلم حتى طفل سنه 10 سنوات يعيش في كنف والديه مسلما الى ان يشب ويكون رجلا ويعيش في امان. الشاهد ان مثل هذه الحوادث يراد بها اوسع من مجرد ان شاب صاحب فتاة او فتاة صاحبت شابا او غير ذلك، يراد منها اكتر من مجرد ان جلسة عرفية وقالت لبعض الاسر النصرانية تغادر البلد. لاحظنا قبل كده في المريناب كيف ان منزل يعني يريدون ان يحولوه الى كنيسة في بلد تعداد المسلمين فيها يتجاوز 50,000 وتعداد النصارى لا يتجاوز 35 فرد،
ثم يعني يشيعون أنهم مضطهدون وأن الكنيسة قد احترقت وغير ذلك من الأمور، يريدون أن يشعلوا فتنة طائفية في البلد. والشاب الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم بسب النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى القرى في المنيا، وأيضا يقيمون الدنيا ولا يقعدونها على إن صدر إن هذا الشاب لابد أن يغادر القرية لأنه استفز مشاعر جميع المسلمين وكادت أن تحرق القرية بكاملها بسبب هذا الشاب. فمثل هذه الأمور لابد أن تعالج من جذورها. أنا أعتقد أن جبر هذه المشكلة هو الاحتقان الموجود ما بين المسلمين والنصارى على خلفية تمييز الأقلية النصرانية في البلد على حساب الأغلبية المسلمة. المقرات بتاعت الجيش ممنوع دخول الكلاب، بعدها بسطر أو قبلها بسطر ممنوع دخول الملتحين والمنتقبات. الكلاب تساوي الملتحين والمنتقبات، ويدخل النصارى ويدخل غير النصارى إلى المنشآت في بتاعت القوات المسلحة وغيرها. تختطف المسلمات الجدد والمسلمين الجدد ويقتل المسلمون الجدد وغيرهم، ولا يتحرك لهم أحد ولا نجد من يحاكمهم على النقيض في الناحية الأخرى يعلم من شأن تصدر القوانين لصالح الكنيسة ولصالح النصارى ولا تصدر القوانين. صدر قانون التمييز لظاهر متظاهري متبيرو، أخرج قس مش متهم بالتزوير، ده مسجون بتهمة التزوير الثابتة عليه بحكم نهائي ولم يمضي فترة العقوبة بعد، يخرج لأنهم تظاهروا أمام مسبيره، ويسجن أبو يحيى المظلوم المتهم في قضية إمبابة ظلما وعدوانا، وهو كان موجود في المنصورة ساعتها وإمبابة كان بيحصل فيها اللي حصل هناك، على خلفية إيه؟ اختطاف أيضا فتاة أسلمت أو سيدة أسلمت. الحل القضاء الجذري على أسباب هذا الاحتقان، وأن يكون الجميع سواسية، وأن يعطى أهل الذمة حقوقهم كاملة، وأن يعطى المسلمون حقوقهم كاملة، وأن يترك لها للمسلمين حرية الدعوة، وأن يترك للنصارى حرية التحول إلى الإسلام، وأن تساهم مؤسسة الأزهر في إزالة هذا الاحتقان، وأن تساهم في إزالة التمييز الواضح ضد المسلمين لصالح غير المسلمين في هذا البلد.
شكرا دكتور هشام، اديتك الخبر عشان تهدي، حطيت عليه بنزين وسبتين أنا هدي، فيعني جزاك الله خيرا.
أقول لحضرتك الجذر بتاع المشكلة، أنا مش هنقعد نطبطب على بعض، لو قعدنا نطبطب على بعض المشكلة مش هتحل. اللي
طيب جزاك الله خيرا. معانا بعض اللي في اتصالات، طب نشوف الاتصالات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ نبيل ازي حضرتك؟
ازيك يا دكتور عاصم؟
اتفضل.
ازيك، تحياتي للكوكبة اللي عندك وعلى رأسهم سيدنا الشيخ سيد العربي، انا تحليله يعني ربنا يزيده من علمه. يا سيد الفاضل، في حاجتين اتكلمتوا فيهم، المعونة وموضوع قرية العبرية. بالنسبة للمعونة زي ما شفتوا الفيديو، فعلا امريكا قدمت لنا المعونة عشان تفتح باب الجاسوسية على مصراعي في مصر، وهي اصلا زلتنا بيها بعد اتفاقية العرب بتاع 79، وده كان شرط من شروط الكلب كيسنجر وكلينتون، والله يرحمه السادات ورط نفسه وفكر نفسه انه هيبقى توأم لاسرائيل، وانه مصر هتبقى البنت اللقيطة الثانية لامريكا، وفعلا مشوا في المشوار ده وجي كمل المخلوع وخلانا فعلا تابعين خاضعين خانعين للولايات المتحدة الإرهابية. المعونة دي في حاجات كثيرة احنا ممكن نحطها تحت الجزم. السنوات العشر الأخيرة الجهاز المركزي رافض 10 مليار جنيه على الشاي والقهوة وعربيات الوزراء، والمعونة مليار او 2 مليار، رافض 10 مليار على التهاني والتعازى في الجرايد والمعونة مليار ولا 2 مليار، رافض 12 مليار ضعف رملة توشكا والمعونة ملهاش لازمة زي ما قال الراجل اخونا في الفيديو، رافض 11 مليار جنيه ضعف فوسفات ابو طرطور. يعني انا معرفش احنا مستنيين المعونة في ايه. الحاجة اللي اخطر من كده عندك 2 مليار جنيه كل طلعة هلال بياخدوها ناس ما لهمش لازمة في الدولة اسمهم المستشارين الوزارات والهيئات المؤسسات، وده ممكن الصبح لو صدر قرار من الجنزوري تاريخ وطني بإقالة هؤلاء المستشارين اللي هم عبارة عن لواءات الشرطة والجيش اللي بيوصل راتبه ما بين 50 و70 ألف جنيه غير عربية ومكتب وسكرتارية، ده غير معاش وده كان طالع بعد المعاش. يعني احنا عندنا كنوز في مصر غير مستغلة. الصناديق الخاصة احنا ليه ما نضمهاش؟ ما هي دي بتاعت المحافظات بتاعتنا، هي بتاعت اسرائيل ولا بتاعت كوالالمبور؟ ده الصناديق الخاصة بتاعتنا 6000 صندوق اموالهم 98 مليار جنيه. يا اخوانا يا اخوانا عايزين ناس بحس وطني، عايزين ناس تحترم نفسها، عايزين مجلس الشعب اللي احنا عملنا فيه كبير انه يفتح الموضوع ده، لانه الموضوع ده مهم جدا. عايزين يصدر قانون بالزام الفلاحين بزراعة القمح والقطن عشان ترجع مصر بلد زراعية تانية. احنا فقدنا هويتنا، ده احنا عارفين احنا بلد صناعية ولا زراعية ولا لنا هوية. ربنا يخرب بيوتهم اللي راحوا في 60 دقيقة.
شكرا يا استاذ نبيل.
الحاجة الثانية
طب هات بسرعة.
لو سمحت لو سمحت يا دكتور عاطف، الموضوع العملية مقرية النهضة، أولا اللي أشعل فتيل النائب عماد جاد، وللأسف النواب اللي جوه النصارى بيعملوا لصالح المسيحيين فقط وليس نواب على الأمة، وأنا بقولها صريحة صريحة واضحة. إحنا نوابنا بيعملوا لكل الأمة، هم حتى في مجلس الشعب في تمييز جميع النواب النصارى بيعملوا لصالح النصارى فقط، واللي اشعل فتيل هذه القريه واللي كذبوا النهارده واحد قرط اسمه سليمان وقال اللي هجر اللي جم اتخانقوا مع الناس واللي زرعوا الفتنه ناس بلطجيه من خارج القريه. ده يروح يدخل على المتابع ويشوف الكلام ده صح ولا غلط. ده القرط اللي بيقول اما اهل القريه وعلى راسهم السلفيين اخوانا السلفيين هم اللي حرموا الناس المسيحيين. لغايه دلوقتي في ناس من المسيحيين قاعدين في بيوت السلفيين. يا اخوانا بلاش بلاش، يعني احنا قدمنا انا والدكتور زغلول نجار حوالي 6 بلاغات ان التنصير بيتم على قدم الوثائق على مستوى الجمهوريه وفي جميع الكنائس، وقلنا بالعناوين وبالارقام ولا حد سأل فينا. هقول لك على حاجه غريبه وما كنتش عايز اقولها. احدى القرى في محافظات الوجه القبلي لما كانت حصلت علاقه بين شاب مسلم وفتاه مسيحيه مسكوه موتوه قطعوه مسكوه بجثته حرقوه، ودي اعترافات في النيابه وموجوده، القضيه موجوده. فين الشيخ الازهر؟ فين المفتي؟ فين علمائنا؟
شكرا شكرا.
قلت ما فين
كفايه. في اتصالات تاني ولا خلاص؟ طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور عاطف؟
مرحبا بحضرتك، اتفضل.
انا المهندس عثمان.
مرحبا يا باشمهندس،
اهلا بيك.
اتفضل.
بالنسبه للمعونه، الا ترى ان اليوم مثل البارحه؟ ايام ما قامت الثوره برضو نفس الحكايه عملتها امريكا، وجم هنا مندوب البنك الدولي قعد مع عبد الناصر ومجلس قياده الثوره ومشيوا ورفضوا المعونه. يا اما التدخل في الشؤون الداخليه للدوله. ولو بصينا كده في كل كتب الاقتصاد اللي احنا بندرسها في كليات حقوق هنلاقي ان من اساسيات البنك الدولي فرض شروط على الدول المانحه. لمين؟ لتغطيه العجز. لصالح مين؟ الدول اللي هي اساسا متضرره بالعجز. لصالح الدول الكبرى. وليس لصالح الدولة النامية التي تحتاج إلى المعونة. ونبص كده ونقفل الصفحة ونبص على مصر في تاريخها الطويل العظيم العريق. قفلنا باب البنك الدولي واتجهنا إلى البناء. لم نستورد صندوق تفاح واحد. لم نستورد علبة شوكولاتة. وعشنا في الداخل هنا في مصر نبني أنفسنا بأنفسنا. وعندنا المثل القريب لسه ما بقلوش سنة، مر على ذكرى سنة. ان القمح المصري لمجرد ما اشتراه رئيس الوزراء اللي كان عينه حسني مبارك، لمجرد ما قال لك انا هاخد القمح المصري اصبح عندنا من القمح ما يكفينا. المطلوب مننا حاجة واحدة بس، عدم الاعتماد على البنك الدولي، لانه لن ينصفنا ولن يعطينا اكثر مما يريد، وبيضعك تحت المقصلة. ليه؟ لانه هو على الاقل حتدور في فلكه انك مديون له، وما ادراك ما الدين، هم بالليل وتعب بالنهار. فما اجمل ان نعتمد على انفسنا وان نقوم بهذا. انا صاحب مزرعة في سنة من السنين قالوا حناخد منكم القمح، العشر بدادين اللي عندي زرعتهم كلهم قمح. كانت النتيجة ان وزير الزراعة في وقتها اعتقد ان هو كان الليسي باين قال لك باللفظ كده، القمح الامريكاني نزل واقل من اللي هيشتريه مننا احنا، كان سعر الارداب ده لك 160 جنيه، قال لك هناخد منكم القمح ب 100 جنيه لان الارداب القمح الامريكاني نزل. وكانت النتيجة ان احنا معظمنا ومعظم الفلاحين الصغيرين اكلوا القمح بتاعهم واكلوا البهايم. النهاردة لو عملنا خطة بحيث ان احنا نستفيد من اراضينا القديمة والجديدة في انتاج احتياجاتنا من القمح والارز، تأكد تماما ان نمو مصر هيكون في الطريق الصحيح. حاجة تانية، والتاريخ بيتكلم بهذا وحضراتكم كلكم قارئين وناس افاضل، اقروا التاريخ كده. امريكا دي بانت اول ما قامت على ايه؟ قامت على السبع حبوب المعروفين عالميا، وامتلكتهم وامتلاكها ليهم امتلكت كل ما هو حديث ومتقدم. فانت لو ما قدرتش تقدر تأكل نفسك ما تطالبش غيرك يأكلك. فانا اتمنى من الله ان احنا نلتف حول القيادات القادمة والموجودة حاليا بعد الثورة في تنمية مصر. واحنا انا قلت امبارح سيادتك قلت لي الاسم طويل رغم الاسم اربع كلمات، التنمية والتغيير، تنمية المجتمع بكل افكاره وبكل صور فيما هو يفيد وفيما هو ينفع، والتغيير في كل السلوكيات اللي احنا مش عاجبينها اللي حضرتك ما شاء الله عليك بتفتح لنا فيها موضوعات كل يوم، موضوع جديد وشيق، ولكنك بتفتح علينا برضو حجم كبير من النيران. لاننا احنا دلوقتي لازمنا بنقول نرقب الصدع ونلم بعضنا في حضن بعضنا، ومع ذلك بجد حواراتك ما شاء الله في كل اللي بتحطه لنا قنبلة كل يوم جديدة. نتمنى من الله انها تفيد ونستفيد منها وتنهض مصر مرة تانية، ونسأل الله الخير لنا ولكم. شكرا.
شكرا عثمان جزيلا. اتصال اخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب هنشوف فيديو ونعود للدكتور عبده.
الى اي مدى يعني، والسؤال مطروح عليكم الحقيقة، الى اي مدى فيما يخص تكوين البنية الاقتصادية في مصر تعتمد على ما يعرف بالمعونة او المساعدات الامريكية في مصر، سواء الخاصة منها بالجانب العسكري وهو الجزء الأكبر من المعونة أو من المساعدات أو الجانب الاقتصادي؟ أبدأ بك يا دكتور رشاد.
شوف، هو باختصار شديد بنقول الإيه، هو حجم المعونة قد إيه عشان أعرف إذا كان هيأثر عليا ولا لأ. حجم المعونة زي ما أنت قلت هو منقسم إلى قسمين، قسم معونة اقتصادية وجزء آخر معونة عسكرية. المعونة الاقتصادية كلها 240 مليون. لما تعرف على سبيل المثال إن السياحة في مصر في عام 2010 جابت 12.8 مليار دولار، وتقسم هذا الرقم على ايام السنة، هتكتشف انه في اليوم الواحد بنجيب 40 مليون دولار. يعني ايه؟ يعني في الاسبوع الواحد حصيلة مصر من السياحة 280 مليون دولار، يعني اكتر من كل المعونة الاقتصادية في عام كامل. يتبقى جزء الشق الثاني وهو المعونة العسكرية. المعونة العسكرية قد ايه؟ 1.1 مليار دولار. الواحد واحد من عشرة مليار دولار لازم نكون مدركين وبنحلل صح. لما يجي الرئيس اوباما على سبيل المثال ويقول صريحة لن اسمح باي حال من الاحوال ان يكون العرب مجتمعين لهم حق التفوق العسكري على اسرائيل، وفي كل الاحوال لازم اسرائيل تكون متفوق عسكريا على كل العرب مجتمعين، ده معناه ايه؟ معناه ان لا يمكن اوباما وقدرته هتدي لمصر اسلحة متقدمة جدا يمكن ان تشكل خطورة ما على اسرائيل. اذا هتديني شوية اسلحة دفاعية وانا مش خايف من اخواتي العرب. الخوف كله والمشكلة حقيقية والحرب القادمة مع العدو الاسرائيلي مش مع اشقاء العرب. وبالتالي بقول لا، الرقم ده ما هوش مرعب لمصر وما هوش كبير، بدليل
ده انا بقول ان مصر العجز السنوي فقط في موازنة هذا العام 134 مليار، ورئيس الوزراء قال دي وصلت ل 144 مليار. ده ايه؟ ده عجز سنوي. مديونية كلية فوق 1300 مليار. اذا المليار الهزيل عسكري ولا ال 200 مليون و 240 مليون بتوع امريكا وبتوع المعونة الامريكية لن يؤثروا بشكل خطير على اقتصاديات مصر.
الى اي مدى دكتور فرج تتفق في هذه المسألة مع رأي دكتور رشاد؟
دكتور رشاد عبده الى حد كبير فيما ذهب اليه، بس انا بحب اضيف اني بشأن التصريح اوباما، هذا التصريح نقدر نسميه باللغة المصرية الاستهلاك المحلي هناك، بمعنى انه التصريح للدعاية الانتخابية والتأثير على الجماعات الاخرى. فناهيك عن هذا التصريح، دعني ابدأ واقول ان كلمة مساعدات ليست مترادفة مع المعونة، لان المساعدات لها جانبين، جانب مساعدات في شكل منح لا ترد، ومساعدات اخرى في شكل قروض قد تكون قروض طويلة الاجل. الولايات المتحدة الامريكية بحكم انها الدولة صاحبة اكبر دخل على مستوى العالم بتتحكم في مؤسسات التمويل الدولية، بعبارة تانية ليها حوالي 16% من القوة التصويتية داخل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية. في هناك دول حليفة تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية والدول الحليفة
أن تؤثر عليه،
التأثير في القرار الخاص بمنح. هنا في الحقيقة لينا وقفة ونقول هل هذه القروض التي ننتظرها من صندوق النقد الدولي او تلك المعونات التي سوف تأتي من الولايات المتحدة الامريكية بشكل مباشر في شكل منح لا ترد، هل لها تأثير، هل لها تأثير على الاقتصاد المصري؟ اقول واتفق مع اخي وصديقي الدكتور رشاد عبده ان الاقتصاد المصري يستطيع ان يتجاوز مثل هذه المسألة، لان الاقتصاد المصري به من الموارد التي يمكن استغلالها افضل استغلال. في هذه الحالة نقول ليست بالمعونة تبنى الأمم، ليست بالمساعدة تبنى الأمم.
دكتور فرج، ردود أفعال المسؤولين الحكوميين في مصر تحديدا إذا ما أثير لغط حول المعونة أو المساعدات أيا كان التعبير الأدق في هذه الحالة، يعني يكاد يصل إلى ذروته، يشعر المواطن العادي البسيط أنه إذا انقطعت المساعدات الأمريكية يوما ما من الممكن يعني هنموت من الجوع يعني.
لا
يعني لا يفعلوا بهذا العلوم طالما ان المسألة يعني في هذا
الوقت. انا هدي لسيادتك ادلة وامثلة واليات كمان، يعني مش ادلة وامثلة وفقط، واليات للعبور بهذه المسألة، واحنا شاطرين في العبور خلي بالك. يعني انا عايز اقول اني بالادلة يستطيع الاقتصاد المصري ان يتخطى مثل هذه المسألة. على سبيل المثال فلنطرح سؤال، واعتقد ان السؤال سؤال شرعي مشروع. هناك برنامج يدشن حاليا، تدشنه الحكومة المؤقتة للدكتور كمال الجنزوري، عن الاصلاح المالي والاقتصادي، بهدف تقديمه كخطاب نوايا لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 3.2 مليار دولار. انا بقول ان 3.2 مليار دولار بالسعر الصرف السائد يعني 18 مليار جنيه مصري. 18 مليار جنيه مصري ما نقدرش نضغط الانفاق العام بتاعنا ونرشد الانفاق العام بتاعنا من جانب، ونزيد حصيلة الموارد السيادية من جانب اخر في ظل هذه الظروف، في ظل هذه الظروف التي تعيشها مصر، وبالتالي نستغنى عن ال 18 مليار. لكن انا مستعد اقبل هذا القرض حالة واحدة، لو ان الحكومة اعلنت ان هذا القرض سوف يتم استخدامه في بناء مصانع، سوف يتم استخدامه لمساعدة مشروعات حكومية ومشروعات خاصة في إعادة تأهيل الاقتصاد المصري وإعادة بناء عملية التنمية التي غابت عن مصر 30.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل و
عند النوم فيه صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات القرآن حياة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخواني المشاهدين، مرحبا ضيوفنا الكرام. بعض الرسائل السريعة دكتور عبدو ثم نعود لحضرتك. مهندس أشرف بيقول المعونة ما تجيش 1% من ميزانية الدولة وأقل من أي بند من بنود الدعم. محمد قاسم من الظاهرية، من لم يملك قوت يومه
بلدة الظاهرية ولا مذهب الظاهرية
من لا يملك قوت يومه لا يملك حرياته. أولا نجمع تبرعاته ونوجهها لاستغلال الطاقات البشرية في الزراعة والصناعة. حمدي من اسكندرية، وعملنا رسوم لقناة السويس بالجنيه المصري، سعر الجنيه يزيد. مجدة محمود من القاهرة، المعونة كانت بتتوزع على المحاسيب والرئيس، يعني لم تصل للشعب والرزق بيد الله. السيد درغام، أنا عندي الحل وعندي أفكار أريد طرحها في القناة، هذا تليفوني و... طيب نحاول نتواصل. عبد اللطيف فتحي من القاهرة، إذا صح الضمير يوما تقدمت الأمة 20 عاما. الغرباء والحل بسيط، تأميم شركات الاتصالات ودخلها يغطي العالم العربي كله. وحد بيقول لنا العدل حافك تمد رجليك وتوفير فرص عمل للرجال، واضح اللي بعتيتها ست. دكتور عبده، انت قلت ان كان هتطرح عندك طرح
اللي انت قلتها دي.
ايوه،
توفير عمل للرجال اللي بعتيتها ست.
يعني يبدو كده.
ازاي؟ معلش،
عشان الستات يتجوزوا
مش يعني مش مكتوب، يعني لان اللي بتقول غالبا اللي بتقول توفير عمل للرجال يعني
والله
حسن ظن يعني.
لا ربما يعني كان رجلا كان توفير فرص عمل وبس. اتفضل.
بالنسبه لحضرتك القضيه، قلت ان انا عندي تصور
في مساله
او غيرها من اللي طرح.
نعم، هو القضيه الهامه فعلا التي يعني تشغل الاذهان الان هي هذه القضيه. لكن اولا انا اريد يعني اسمحوا لي بشيء من الوقت. فضل. هذا هو معدن الشعب المصري يعني قاطبة، إلا ما شذ، وعفوا في العبارة، والشاذ لا يقاس عليه ولا عبرة به، لا اجتهادا ولا واقعا.
هذا إجماع أهل العلم.
نعم. الأمر الثاني يا أخي الفاضل، أنا أعتب على الإعلام الذي يسميها معونة أو مساعدة أمريكي. هي ليست معونة وليست مساعدة وليست هبة وليست عطية، هي شرط منصوص عليه في كامب ديفيد. وهذا الشرط في الحقيقة، أو هذه ما تسمى هذه الأموال، أوذي بها الشعب المصري بدنيا وثقافيا وما جنينا منه. يعني حضرتك تعلم وسائر المثقفين يعلمون والإخوة، جزء من هذه المعونة ينفق على معدات لإيذاء المعتقلين السياسيين، تأتي من أمريكا. هذا جزء منها ينفق في بناء معتقلات بصفات معينة، جزء منها لفئة، أو عفوا بلاش فئة، لشرذمة قليلة تسوم شعبنا سوء العذاب. ثم الخطر الأكبر هو محق الهوية الإسلامية والهوية المصرية من هذا الشعب عبر وسائل كثيرة. لكن هل هناك من علاج؟ هل فعلا يستطيع الشعب المصري، وأقول دون أن يمد يده لأي أحد بعد الله سبحانه وتعالى؟ نعم، أنا أرجو والله في الحقيقة أولا أن يبث الإعلاميون والاقتصاديون والخطباء والدعاء والكتاب والصحفيون، وأن يبث كل الوطنيين روح الأمل في جموع الشعب المصري. الأمر الثاني أقول لابد من أمرين هامين. الأمر الأول هو الإصلاح التشريعي واعتبار إرادة الأمة في اختيار برلمانها. لماذا نقص على مسألة الإصلاح التشريعي أو الإصلاحات التشريعية؟ كانت هناك حزم، مش حزمة واحدة، من الإفساد التشريعي في الذي أضر بالاقتصاد وأضر بالثقافة وأضر بالتعليم وأضر بالتجارة وأضر بالصحة العامة وأضر بالنمو وأضر بالزراعة وأضر بالثروة الحيوانية وأضر بكل شيء، ما ترك شاردة ولا واردة إلا ووقع عليها نصيب من هذا الضرر. أضرب لك مثالا بهذا الفساد وما يقابله من إصلاح تشريعي حتى يفهم المستمع. هناك مثلا الأسماك، كم الأسماك الموجود في بحيرة ناصر؟ يكفي الشمال الأفريقي بأسره، لماذا يصدر قانون بمنعه بمنع أن يخرج من أسوان؟ هذا يعني أرجو أن يجيب أحد، يعني هذا فساد تشريعي. كذلك مثلا لماذا لا المزارع السمكية أعزكم الله، لماذا لا يرخص بالمزارع السمكية إلا بمياه الصرف؟ مياه الصرف، الصرف الزراعي يعني، عفوا عشان يفهم إن رغم وجود المسطحات المائية الهائلة في مصر، فالفساد التشريعي هذا يعني أكل الأخضر واليابس. وده أمر هام جدا، وهو بيسمى كده في الإصلاح عموما أو في منظومة الإصلاح صلاح المنهج. الأمر الثاني وهو الهام أيضا صلاح أهل الولاية، وأعني بصلاح أهل الولاية الأمانة مع الكفاءة، مش أعني يعني أن يكونوا أصحاب لحن وأن يكون لا، يعني هذا أمر يعني ليس مرفوضا بل هو مطلوب، لكن لا نغفل أبدا ولا نترك الكفاءات الأمينة، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وكذلك اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام قال لأخيه هارون كلمتين: أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. الأمر الذي يلي ذلك هو ترشيد الإنفاق العام والخاص، وتتكلم عليه أحد الإخوة، يعني الكم المهدر على الهيئات الاستشارية وما يسمى باسم الثقافة وهو دعارة، ما يسمى باسم الرياضة أو يعني مسابقات رياضية أو مسابقات في الفن وهو يعني رذائل أخلاقية في بلادنا وفي أوطاننا. ترشيد الإنفاق، وأعني بترشيد الإنفاق ألا ننفق إلا فيما فيه مصلحة راجحة لوطننا. الأمر الذي يلي ذلك أيضا هو تفعيل مؤسسات المجتمع المدني، مؤسسات الكل جميع، يعني يمكن كثير من الإخوة الذين يحملون هم البلد وهم الوطن يقولون التبرعات ويقولون كذا وكذا. مؤسسات العمل المدني في الفترة السابقة يعني غالبا ما كانت تعمل لصالح يعني تضبيط أو تربيط صواميل النظام نفسه، لكن إذا تحررت منظمات أو عفوا بلاش كلمة منظمات، مؤسسات العمل المدني، وأعني بها العمل الصالح والعمل الخيري والعمل الذي يكون في ثنايا المجتمع وخلايا المجتمع، هذا سيوفر كثيرا على الدولة. وهناك طبعا مؤسسات تقوم بهذا، لكن كذلك إحياء مبدأ فروض الكفايات. هذه من يعني هناك كما تعلمون فروض عين وفروض كفايات. إذا ما أحيت الأمة فرض الكفاية إن شاء الله هذا أيضا فيه خير كثير لهذه الأمة. هناك أيضا يا أخي الكريم ما يعول عليه، وهو استخراج وإنتاج والتجار شرعي فيما يحتاجه أو فيما تحتاجه جموع الشعب المصري. احنا سعد دكتور والإخوة المشاهدين يعني نسأل أنفسنا ونسأل الناس ليجيبوا، هناك أمور كثيرة يعني بضاعة تستورد داخل بلادنا ضررها ظاهر وشرها واضح. نحن نريد أن نعدل هذا المسار التجاري، المسار الصناعي نفسه، الصانع اللي بيصنع النهاردة نوجه له نداء أن يصنع ما يحتاجه الشعب، أن يصنع ما يكفي هذه الأمة، أن يصنع ما تحتاج هذه الأمة. هذه رسالة لهؤلاء الصناع والتجار أيضا، وكما يقولون التاجر يعني صانع الصناع. حاضر، أنا يعني آخر شيء أختم به كذلك هو مسألة يعني فكرة إحياء المواد. حضرتك عندنا 2.5 مليون فدان في أسوان، يعني بس لما يجي يعني كلهم طمي هنسد المية عنهم كده وبعدين نبذر البذر وبعدين لما يجي الفيضان نسيب المية. 2.5 مليون فدان، وهي أرض لا تحتاج لا إلى كيماويات ولا إلى
في منطقة محددة ولا
في منطقة محددة بجوار البحيرة، طمي كثير جدا وغني بالمعادن. يعني امس كنت استمع الى يعني اختراع او ابتكار لاخ مصري كريم البصر. قل عنده آلة يضعها على قارب، هذه الآلة تجذب هذه المعادن من هذه الطينة اعزكم الله، وتكون هذه صالحة للزراعة ومفيدة لمصر جدا جدا الى اخره. احياء الموات، يعني القاعدة الشرعية تقول من احيا ارضا مواتا فهي له. واحياء الموات هذا صحيح المقصود به في المقام الاول احياء الموات اللي هي الارض غير المزروعة، المزروعة او الارض غير الارض او الارض الصحراوية او الى اخره. اخي الكريم، سينا اين هي؟ ولماذا لا يعني الماء في 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 معروف في ترعة السلام عبر قناة السويس، ماء النيل. انا اريد ان اسال وزارة الزراعة، ما الكم الذي يستفيده المصريون من هذا الماء؟ هناك مصر غنية غنية، وهذه المعونة لعنة وعار، وهي فعلا ليست ولم تمارس الا ايذاء على الوطن المصري.
شكرا دكتور عبد، جزاك الله خيرا.
الله يبارك
فيك. مهندس إيهاب، عندنا خبر عنوانه الراقصة دينا بتقول ابني وليس الاسلاميين هو وحده الذي يستطيع منعي من الرقص.
نعم،
علق بقى عليه وعلق على بيت
ابني ولا ديني؟
لا ابنها. لا بس لو قال لها ما ترقصيش مش هترقص وكده.
ده جايب له حاجات صعبه.
لا مش صعبه. لا مش صعبه يعني سبحان الله، كنا نتمنى ان تتوب من شريط الفيديو الذي نشر عنها.
طيب يلا.
لا كنا نتمنى ذلك، يعني ان تتوب وترجع الى الله، ولكن يعني سبحان الله هؤلاء الناس. المهم نبدا. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. هو طبعا التعليق عليها هي كلمه واحده، قول الله تبارك وتعالى افمن زين له سوء عمله فراه حسنا. فهي هذه المراه زين لها سوء عملها واضرت بالامه الاسلاميه اضرارا كبيرا، ولا يلتفت الى كلامها لان سردات كلامها والنظر فيه يعني يؤثر في قلوب امه محمد صلى الله عليه وسلم، بل ان ذكر اسمها في البرنامج وذكر اسمها على السنتنا يضرنا كثيرا جدا يعني يا دكتور. يعني المهم ان اعلق على موضوع الاسر التي يتم تهجيرها النصرانيه بسبب بعض الخلافات التي تتم بين يعني او التجاوزات من احد افرادها مع المسلمه او المسلمين ومثل هذه الامور، ونضع بعض القواعد. لو هذه القواعد وضعناها واكدنا عليها سنخرج بفائده عظيمه باذن الله. والامر الثاني هنتكلم عن موضوع المعونه وتاثيرها على الشعب المصري. اولا سيدنا حذيفه بن اليمان رضي الله تبارك وتعالى عنه حدث معه موقف من اعجب ما يمكن. قال لرجل من اصحابه، قال ايسرك ان تقتل افجر الناس؟ لو لقيت واحد فاجر بيؤذي الناس والناس لا يستطيعون ان يعني يعصموا انفسهم منه، ايسرك ان تقتله؟ قال له نعم يسرني ان اقتله. فقال له حذيفه اذا تكون افجر منه. فهذه الكلمة أشكلت على العلماء كثيرا. أنا دلوقتي بأمر بالمعروف ومنهى عن المنكر، وهذا الفاجر أقتله، فكيف أكون أفجر منه؟ وجهها العلماء بأنه يقتله افتئاتا على الحاكم الشرعي، افتئاتا على صاحب السلطان. فهنا في نصراني، هذا النصراني عمل علاقة مع مسلمة، ثم إنه يعني جاء أهل المسلمة فافتأتوا على السلطان وبدأوا يذهبون إلى هذا النصراني فقتلوه أو ذبحوه أو فعلوا ما فيه ما فعلوا، ثم بدأوا يهجروا الأسر النصرانية من القرية بفعل منهم. وإحنا نقف مع الخبر كما هو، هذا الأمر أنت أصبحت أفجر من هذا النصراني الذي زنى في المسلمة، أصبحت أفجر من أسرته التي شجعته على ذلك، فإن هذا الأمر يأخذ مجراه الحقيقي في المحاكم ومثل هذه الأمور. الناحية الثانية ان احنا لا يعني لا نقتص من هؤلاء ولا نقيم عليهم الحدود بايدينا، ولكن نجعل الشرع في مساره القانوني الصحيح. الامر الثاني نؤكد على امر من اعظم ما يمكن، ان احنا نشد على يد من في مجلس الشعب انهم يعني يستخرجون الاحكام الشرعيه المتعلقه بالامور التي تحدث فتنا عظيمه في الامه الاسلاميه. يعني مثلا هضرب مثال بسيط جدا جدا جدا، كلمه اهل ذمه ببساطة كلمة أهل ذمة هم يرونها أنها كلمة قبيحة ويريدون أن يتنصلوا منها. كلمة أهل ذمة دي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكما نقل ذلك عنه كثير من الصحابة أن المسلم لو سمي بأهل الذمة فإن هذا الاسم يصبح من الأسماء العظيمة التي تعصم ما له ودمه. في صحيح البخاري عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم له ذمة الله ورسوله. سبحان الله، المسلم الذي له ذمة الله ورسوله فلا تخسر الله في ذمتي. وفي حديث ثاني النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، يعني هو من أهل الإيه؟ الذمة. فكلمة أهل الذمة دي محترمة في الشريعة الإسلامية. فإحنا نؤكد على أن إحنا نطبق الشرع، نأخذ على أيديهم. حكم مثل هذه القاعدة لو إحنا عرفناها حكمها في الشريعة الإسلامية والمسلمين اطمأنوا لهذا، فإنك لن تجد مثل هذه الأمور تتكرر مرة أخرى، أن مسلم نصراني يزني بمسلم، نصراني يتعلق بمسلمة ولا يترك دينه من أجل الزواج بها. حكمها في شريعة الله عز وجل النصراني الذي يزني بمسلمة فإننا لا ننظر أكان بكرا أو سيبا، الشريعة الإسلامية قتله قولا واحدا لأنه نقض العهد، مع اعتبار أنه من أهل الذمة وأن لهم حقوقهم الكاملة التي نعتني بها ولا نتركها. إذا انتشر حكم الله عز وجل وخرج بيان بأنه لا يجوز أن نصراني يزني بمسلمة ولو زنى بها فقد نقض العهد، ومثل هذه الأمور بتطبيق الشريعة الإسلامية لا تجد مثل هذه الحوادث تتكرر إطلاقا بإذن الله عز وجل. ولذلك سيدنا حذيفة بن اليمان قعد مع أحد التابعين اسمه عامر بن مطر، قال له: يا عامر بن مطر، يوشك أن تراهم ينفرجون عن دينهم كما تنفرج المرأة عن قبولها. يعني فعلا عدم تطبيق الشريعة الإسلامية بين الناس يوصل لك صورة المرأة التي تنفرج عن قبولها، يعني من أقبح ما يمكن. قال: ماذا أفعل يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له قولا واحدا: تمسك بشريعة محمد فإن الطريق واضح. يا عامر بن مطر، ماذا تفعل إذا اقتتل السلطان والقرآن؟ قال: آخذ طريق القرآن. فواحد من القاعدين اسمه أبو قرة قال إيه؟ كلمة من أعجب ما يمكن، قال: أعتزل في بيتي، لا أكون مع السلطان ولا أكون مع القرآن عندما يقتتلان. فسيدنا حذيفة بن اليمان قال له: والله لو كنت في تسعة أبيات لابد أن تكون مع أحد الفريقين. فنحن نقول إن إحنا نأخذ طريق القرآن، نأخذ طريق الشريعة، نشد على يدي من في مجلس الشعب أن يطبقوا حكم الله عز وجل في أهل الكتاب وفي الأحكام التي تتعلق بأهل الذمة، فإن هذا الأمر سينتهي تماما. الأمر الأخير إن من ثبت أنه تورط في جرائم قتل من أهل الكتاب أو في جرائم تحريض أو في جرائم زنا بالمسلمات أو في جرائم تنصيرية يجب أن يؤخذ على أيديهم، فإن الأمة الإسلامية خلاص خرجت من الغفلة التي كانت فيها والفجيعة التي كانت فيها في عهد
نقول والعكس. وكذلك من من المسلمين اعتدى وقتل،
لا من هقول بس من هقول بضبط الموضوع. انا قلت له ايه؟ لو قتله سيكون من افجر الناس، يعني لا يقيم الامر بايه؟ بنفسه. اذا قتله يكون من افجر الناس. فان الامه الاسلاميه يعني اذا طبقت عليهم احكام الله عز وجل والناس اللي هم بيحرضوا ويدعون الى الفتنه منهم يؤخذوا على ايديهم، فاذا اخذ على ايديهم باذن الله عز وجل ستنجو الامه من شر كثير جدا جدا جدا. ومعروفون بأسمائهم في الكنائس، معروفون بأسمائهم في المنظمات القبطية، منظمة مسيح الشرق الأوسط، معروفون. فنريد أن نزيل جدار الخوف الذي جسم على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ده الأمر الأولاني اللي احنا أما نيجي نتكلم عن موضوع المعونة الأمريكية، الباشمهندس خيرت الشاطر كان في برنامج مع أحمد منصور في قناة الجزيرة وبيتكلم عن المعونة الأمريكية، قال احنا مش خايفين على مصر في المدى المتوسط. المدى المتوسط احنا عندنا الحمد لله وشكر الله موارد تقيم مصر على أرجلنا اللي انتوا ذكرتوها وذكرت في هذا البرنامج. نحن نخاف على مصر في المدى القصير، اذا يعني الاحتياطي دلوقتي مش عارف 3 مليار الاحتياطي في البنك المركزي 3 مليار او اكثر من ذلك
نقص
لا يكفي مصر الى 3 الى الى 3 الا الى 3 اشهر. في الثلاث اشهر ديت ممكن يحدث اذا لم يحدث علاج لمثل هذه الأمور وقطع المعونة ومثل هذه الأمور ممكن يحدث ما يسمى بثورة الجيع، وهذا هو الذي أخبره. فاحنا في المدى المتوسط نحن في امان، اما في المدى القصير ففي خوف. انا اقترح على مجلس الشعب ان هو مباشرة من الان ومع بالتزامن مع قضايا قتل الثوار وقضايا سليمان توره ومثل هذه الامور، على مجلس الشعب الان يناقش موضوع فرض شريعة الزكاة. اذا فرضت شريعة الزكاة الان بقواعدها الشرعية، ان العلماء يقولون نفرق بين الاموال الظاهرة والاموال المخفية. الاموال الظاهرة يؤخذ من اصحابها الزكاة عنوة، ومن امتنع عن دفعها فان الزكاة تؤخذ منه وشطر ماله. فاذا اخذت منهم بفضل الله عز وجل ودفعت الى مستحقيها، والان بفضل الله عز وجل يوجد في مجلس الشعب قوي وفي لجان تقصي حقائق قوية وفي شفافية امام الامة، لو اخذت هذه الاموال ودفعت في مصالح الدولة تحت بند انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي ايه في سبيل الله، مفهوم في سبيل الله تنمية الدولة وإقامة الدولة على أرجلها، وما بقي يدفع للفقراء والمساكين بإذن الله عز وجل. نحن في المدى القصير لن نحتاج إلى معونة أمريكية ولا إلى غيره. آخر حاجة، دكاترتنا في كلية الهندسة كانوا بيقولوا لنا لو أنتوا هتنزلوا بلد من بلاد أوروبا ولا أمريكا، أي بلد في العالم، وأنت عايز تعرف البلد دي فيها انتعاش اقتصادي ولا لا، وما قرتش عنها أي حاجة ولا جالك فيها تقارير ولا دخلت نت ولا أي حاجة، إزاي تعرف إن البلد دي انتعشت اقتصاديا؟ قالوا تنزل الطرق السريعة وتنظر إلى حجم وكمية عربات النقل التي تتحرك على الطرق. أنا باجي قناة الحافظ من زمان جدا ومواظب على يوم الأحد، مواظب جدا حجم السيارات، سيارات النقل التي كانت تتحرك على الطرق المصرية السريعة قبل الثورة. إذا قارنت عربات النقل الآن التي تتحرك على الطرق السريعة في مصر أضعاف ما كانت تتحرك قبل الثورة. يوجد انتعاش اقتصادي لا يعلم به إلا الله عز وجل بالنظر إلى موضوع الترانسبورتر اللي هي عربات النقل المتحركة. ولكن هذا الانتعاش الاقتصادي ما زال يوجد مجموعة من الناس ما يسمى بالمحتكرين للسلع في مصر. فإذا أقيم قانون، هو موجود قانون الاحتكار، فعل قانون الاحتكار وأخذ على يد المحتكرين للسلع في هذه الأمة، بفضل الله عز وجل ستجد أن الناس لا يعانون من أي مشاكل اقتصادية وتقف مصر على أرجلها. الأمر الأخير واللي أنا يعني عايز أأكد عليه جدا، شيخ الإسلام ابن تيمية سيدنا عمر بن الخطاب بدأ آخر حاجة أختمها، حط قاعدة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. لو أمة محمد مشت على الموضوع ده إن شاء الله رب العالمين لن تجد هذه الأمة تحتاج إلى أحد. بيقول إيه؟ جاء إليه رجل يشكو إليه يعني ما يخاف منه في الزمن القادم. قال النبي عليه السلام بيقول يا عمر بن الخطاب يا أمير المؤمنين، بيقول لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. أنا خايف من الزمان الجاي. قال له إيه؟ قال له اعتقد مالا واتخذ شاء، فإن هذا ينفعك عندما يمنع العطاء. يعني معناها إيه؟ إن الأمة تجهز نفسها زي ما فعل سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام، قال إيه؟ فذروه في سنبوله إلا قليلا مما إيه تأكلون. تدخل الأمة الإسلامية لظروف النكبات، ظروف الحروب، ظروف قطع المعونة، كما يقولون بدل ما نشرب كوبايتين مية نشرب كوباية مية واحدة، كما يقولون بدل ما نأكل رغيفين خبز نأكل رغيف خبز واحد. إن شاء الله نضع أقدام الأمة على الخير بإذن الله عز وجل.
شكرا،
جزاك الله خيرا.
جزاك الله خيرا مهندس إيهاب. سؤال سريع كده في نصف دقيقة،
هل استعدين؟
إخلاء في نصف دقيقة معنا يعني خمس دقائق نستفيد به. إخلاء سبيل نجيب جبرائيل في أحداث مشبير والسماح له بالسفر لمرة واحدة. وخبر تاني، أسرة الشيخ عمر عبد الرحمن تطالب بإعادته عبر الضغط على أمريكا في قضية التمويل اللجالي. تعليقات تنغرفية.
طيب بالاختصار جدا، زي ما قلت حضرتك، إلغاء سياسة التمييز بدل ما يسجن بعض المسلمين على خلفية قضايا لم يتهم فيها اتهاما صحيحا، ويخلى سبيل بعض النصارى لأنهم يعني أصواتهم عالية مثل نجيب جبرائيل والقس فلوباتير والقس متياس نص، يطبق القانون على الجميع. من يتهم يقبض عليه، ومن سجن سياسيا يخرج. بعد كده بالنسبة لأسرة الشيخ عمر عبد الرحمن ربنا يحفظه ويفك أسره، يعني لابد أن يتكتف علماء الأمة جميعا، ولسيما الأزهر الشريف، لأن هذا الرجل عالم من علماء الأزهر الشريف، ولابد أن تتكتف جميع الجهات للضغط على أمريكا حتى تفك أسر الشيخ عمر. بالنسبة لقضية المعونة أو قضية الأسرة، كان عندنا أسرى يهود قبل ذلك وكان يمكن مبادلتهم، ولكن للأسف لم يتم الاستجابة لمبادلتهم بفضيلة الشيخ عمر ربنا يفك أسره. فننادي ونناشد الجهات المسؤولة أن تسعى في فكاك أسر هذا الرجل، لأنه عالم وعلم من علماء الأمة، فكاكه يساوي الكثير للعلم والعلماء وللشريعة الإسلامية التي تنادي وتقول فكوا العاني.
شكرا دكتور هشام. عندنا خبر عن مناقشة قانون الأزهر في مجلس الشعب وتصريحات للشيخ سيد عسكر، أرسل رسالة للشيخ الطيب، قال له غالبية نواب اللجنة الدينية في البرلمان من المشيخة ولهم حق في مناقشة قانون الأزهر. تعليقك.
طيب، بالنسبة لقانون الأزهر، لا شك، أنا أقول للإخوة النواب في مجلس الشعب جميعا وليس مجلس وليست اللجنة الدينية فقط، هؤلاء هم الذين يمثلون الأمة وهي المؤسسة الدستورية العليا في الأمة، فمن حقهم أن يناقشوا هذا القانون. الأمر الثاني، ينبغي أن يعرض هذا القانون على أساتذة جامعة الأزهر وعلى أشياخ الأزهر كبار العلماء مصر، وثم بعد ذلك يدلي كل منهم برأيه، أو على الأقل يكون مقترحا وتقام هناك ورش عمل للنظر في هذا القانون وتقديم مقترحات إصلاح خلل، للنظر في قانون 103 الكل تنظيم الأزهر، وهناك رؤى كثيرة جدا. لكننا نؤكد على التالي، الإخوة الفضلاء، نؤكد على التالي: أولا، استقلالية الأزهر ماليا وإداريا. الأمر الثاني، عدم ازدواجية جهات الدعوة في مصر، عدم يعني توحيد جهاز الدعوة وعدم ازدواجية الدعوة. الأمر الثالث، عدم كذلك توحيد الفتوى، ما نبقاش يبقى فيه مفتي في الأوقاف، مفتي في دار الإفتاء، مفتي في الأزهر، لأن هذا يعني قد يؤدي إلى التضارب والعياذ بالله سبحانه وتعالى. نؤكد على هذه النقاط في قانون إصلاح الأزهر. الأمر الأخير أيضا في قانون إصلاح الأزهر، نؤكد على تمثيل جميع التخصصات الشرعية من أهلها في مجمع البحوث الإسلامية وفي هيئة كبار العلماء، كما نؤكد على أمر هام وهو اختيار وانتخاب القيادات الدينية، إن صح التعبير، القيادات الدينية.
طيب،
تسمح لي في ربع دقيقة؟ بس أنا قد أختلف مع أخي الكريم، أو مش أختلف، يعني نريد بس في لحيظة، يعني أنا الحقيقة لا أجد عند المصريين احتقانا دينيا طائفيا، وإنما أؤكد وأستطيع أن أبرهن بالدليل القطعي الجازم على أن هذه أمور تفتعل لصالح أو لتحقيق موقف كنسي. تفتعل، لا يعني تفتعل، يعني معروف ليفتعل جهاز الأمن الدولة الباقي، هذا المنتفعون من ذلك، المخابرات الخارجية. لكن أنا لا أرى في الشعب المصري الحقيقة، لا في الجانب خاصة في الجانب الإسلامي أو في معظمه، لا أجد فيه احتقانا ضد إخوانهم على الإطلاق. الأمر الثاني،
الاحتقان موجود من قبل 25 سنة، كنت بتكلم على الوضع العام عامة،
لأن 25 النقطة المهمة
الاحتقان موجود، وأسبابه ممكن يكون من ضمن اللي حضرتك قلتها فعلا، استعان من بعض الجهات، ده جزء منها.
لكن هسأل حضرتك،
ولكن للأسف هم من 50 سنة فاتت.
لا، عندي سؤال واحد أقول لحضرتك،
تعليق، خلينا في التالي عشان بس الوقت.
طيب، في الوقت، أنا لا أجد. الأمر الثاني، إن يعني ما الدليل على وجود الاحتقان؟ والدي ووالدك وجاري وجارك واخويا في المدرسة وزميلي في القاط، فإحنا كنا دايما كنا في الجيش مع بعض وكنا في القرى مع بعض، هناك تسامح أصيل عند أفراد الشعب المصري الحقيقة، ولكم دينكم ولي دين بأصل شرعي معترف كما ذكر هنا الكريم. المسألة فقط اللي أنا أريد أن يتنبه يعني تتنبه أكبر سلطة موجودة وهو البرلمان في سن التشريعات التي تجعل هذا الوطن أمام القانون بجميع أفراده، أمام القانون سواء تشريعا وتنفيذا وتطبيقا.
شكرا دكتور عبد، جزاك الله خيرا.
الله يبارك فيك.
بس انا اسالك في كلمه، انت قلت عدم ازدواجيه الدعوه، يعني انتوا
ازدواجيه الدعوه يعني ازدواجيه ادارات الدعوه؟
لا واحده واحده، يعني انتوا كجمعيه شرعيه ممكن تذوبوا في الازهر؟
نحن ابناء الازهر، والجمعيه الشرعيه بنت الازهر.
سؤالي واضح.
ايوه
قول لي. لا
نعم.
جمعيه شرعيه تقبل ان هي تذوب في الازهر؟
لا، ما معنى الذوبان عشان استطيع ان اجيب؟
تبقى جزء منه، يعني انت عندك دعاء وعندك مساجد.
أيوة.
تبقى منظومه واحده.
لا شك ان احنا نقبل، نحن نعلن هذا اننا ابناء الجمعيه الشرعيه بنت الازهر، وتتوجه وترجع الى الازهر.
جزاك الله خيرا.
الله يبارك فيك.
لنا خبرين سريعين. طب سريعين،
طب جيب له الحاجات الصعبه.
الحريه والعداله يرفض تشكيل المجلس القومي للمراه، ويتهم المجلس العسكري بتجاهل الاحزاب في اختيار المجلس. احنا كنا طرحنا الموضوع ده من نفسنا، لان لاحظنا بالفعل ان التشكيلة كأنها القرار ده صادر في اول يناير
2011. هو طبعا مش افهم، بس حرية العدالة لا يريد ان يقام المجلس القومي،
معترض على التشكيل، انه ان
يعني المجلس على العسكري، على المجلس ذاته.
لا لا، على الاعضاء. المجلس المجلس العسكري امبارح عمل قرار بتشكيل المجلس الجديد.
تمام.
فأعضاء
تمام.
اختار نفس الاسماء.
أيوة. في البلد قبل ما يمشي زي ما كون مجلس حقوق الانسان.
تمام
برضو.
تمام.
ناخد
تعليق. ده الخبر.
في خبر تاني بس انتوا عطلتني.
لا يا دكتور انا اسف.
التوقف الدوري نجم عنه 633 مليون دولار، مليون جنيه.
خساره يعني ولا ايه؟
خسائر الغاء الدوري 630.
جت منين يعني الخسائر؟ جايه منين؟
مش في تلفزيون وفي اعلانات وفي
ما ديت كانت تخش في جيوب
تذاكر
تخش في جيوب ناس معينه. ماشي. حاضر.
بطل الاتهامات المرسله دي، حرام.
حاضر يا دكتور، هبطل ان شاء الله.
لا انت حاضر لجان تقصي.
حاضر يا دكتور.
نقول يا عم
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام
على رسول الله. في دقيقه.
حاضر يا دكتور.
احنا بس مئة لاول الحلقه.
لا لازم اقول قبل ما اتكلم يا دكتور.
بسم الله الرحمن
الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد
صلى الله
صلى الله عليه وسلم. انا ارى ان المجلس القومي للمرأة هذا هو سبب الفساد الذي شاع وطم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني في المصريين. احنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قانون الأسرة الذي
يعني بتجمل قوي، بتعمم قوي يعني.
انا اجمل
تعممت على فكرة
يعني، بلاش كده،
لا تلقى
يعني
القبول عند الناس، زائد انها طبعا حقك على التبويك ليس من القواعد الشرعية
اللي هو اخونا، واحنا برضو عايزين المستمع يشعر بمسؤولية.
فأشعر في أمة محمد. ماشي كمل.
حاضر. المجلس القومي للمرأة ده كان بؤرة فساد يأخذ أوامره من مؤسسة اسمها كريستيان ساينس من أمريكا، وتسبب في تفكيك الأسرة المسلمة، وانتوا عارفين يا اخواننا قانون الحضانة ومثل هذه الأمور. في دليل شرعي يدل على أن من كانوا موجودين في المجلس القومي للمرأة مع سوزان قبل الثورة لا يجوز إطلاقا أن يكونوا في المجلس، مع اعتبار أن المجلس موجود. أنا شخصيا لا أريده، ولا ان يعني يزال هذا المجلس من الوجود تماما، ولكن لو فرضنا ان هو حيوجد ولا بد ان نشكل له. انا مع الاخوان المسلمين، مع الحرية والعدالة، على ان الرؤوس الذين كانوا في هذا المجلس يزالوا. الدليل على كده ايه؟ دليل على كده ان في مصنف الامام ابن ابي شيبة، معلش ذكرت الموضوع، طارق بن شهاب يقول ان بزاخة اسد وغطفان جاءوا الى سيدنا ابي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه بعد حروب الردة يطلبون الصلح. نعم. وكانوا من ضمن يعني بزاخة أسد كانت مناع زكاة، وغطفان كانوا فيهم مرتدين ومناع زكاة. فسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه قال لهم: اختاروا لأنفسكم إما السلم المخزية وإما الحرب المجلية. قالوا الحرب المجلية عرفناها، اللي بتاعت خالد بن الوليد سيف الله مسؤول عليهم. فما هي السلم المخزية يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أول حاجة تؤدون الحلقة والكراع. الحلقة والكراع يعني الأسلحة والدواب اللي انتوا كنتوا بتقتلوا عليهم. وده دليل على ان جهاز أمن الدولة لابد ان من كانوا فيه من الرؤساء اللي كانوا من كانوا فيه تؤخذ منهم الصلاحيات تماما، ويكونوا ضباط عاديين في الشرطة ينتزعوا تماما، لان القوة بتاعتهم دي اللي كانت مسلطة على الأمة قبل ذلك، هذه القوة إذا ظلت في أيديهم إلى الآن ستفسد كثيرا. وإحنا عارفين المؤامرات اللي بيعملوها في الأيام دي، ومن ضمنها آخر حاجة
بورسعيد. نعم.
لا يبقى ضابط عادي خالص، ضابط عادي خالص ما يكونش
وتطهيره.
قال إيه؟ أول حاجة، الحاجة اللي كانت في إيديكوا اللي كانت بتأذي وبتحاربوا بيها تتاخد. ثاني حاجة تتركون تتبعون أذناب الإبل حتى يري الله خليفة رسوله والمؤمنين فيكم أمرا يعذرونكم به. تفسيرها إيه؟ إن المناصب اللي أنتوا كنتوا واخدينها القيادية، الإمارات اللي كان مديها لكم النبي عليه الصلاة والسلام، الوظائف العامة اللي أنتوا كنتوا ماسكينها في إيديكم، هذه الوظائف تسحب من أيديكم وتتركون تعملون أعمال حرفية، أعمال يدوية، أعمال اللي هي الحرة، تتركون تتبعون أذناب الإبل حتى يري الله خليفة رسوله والمؤمنين فيكم أمرا يعذرونكم به. اللي هو سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه شالهم إن ما فيش واحد فيهم يبقى قائد في الجيش، وشالهم تماما سيدنا أبو بكر الصديق تماما إن حتى ما يكونش واحد فيهم جندي في الجيش الإسلامي تماما، لغاية ما جه سيدنا عمر بن الخطاب بعد كده وقابل منهم جنودا في الجيش الإسلامي، وجاء سيدنا عثمان بن عفان عين منهم قادة، وكان تعيين سيدنا عثمان بن عفان لبعض المرتدين أن يكون قائدا سبب لثورة منصور على سيدنا عثمان بن عفان، ولكن له سنته التي يحترم بها وتتركون. فهذا يدل من كلام سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه أن اللي كانوا موجودين في المجلس القومي للمرأة الذين كانوا يضرون هذه البلد ضررا بالغا رؤساء فيه يسحبوا تماما ويولى غيرهم بالانتخاب، كما انتخب مجلس الشعب وكما انتخب غيره نساء ورجال ينتخبوا يقومون بأمور المرأة إن كان هناك أمور للمرأة تحتاج إلى مجلس قومي، ولكن أنا أقول مجلس الشعب إذا قام على قدميه،
لجنة المرأة في مجلس الشعب
أو لجنة المرأة إذا قام على قدميه لا نحتاج إلى المجلس القومي للمرأة ولا إلى غيره بفضل الله عز وجل. كان في قاعدة عايز أحطها في الآخر بس أنت حضرتك لو في موضوع سيدنا الشيخ عمر بن عبد الرحمن إذا أذنت لي
في 30 ثانية
هي صعبة شوية
بلاش.
طيب سيدنا الشيخ الإسلام ابن تيمية قاعدة سريعة يا دكتور والله هتنفع جدا. احنا ممكن نوطي كده الأمريكا، أنا ممكن أروح أبوس إيد أوباما، أبوس إيده كده وأقول له طلع الشيخ عمر بن عبد الرحمن، وأرى أن هذا من الشريعة الإسلامية، أنا أرى ذلك. أنا ممكن أزل نفسي عشان ممكن أي سبيل يفعل حتى لو نروح للمجلس العسكري نقبل رؤوس ومؤديه حتى اي سبيل،
مش بالبوس، انت خليتها بالبوس.
انا بقول لك يا دكتور على كده
وضع الحاجه البوس دول
اسمع قاعده انا شيخ الاسلام تيمية قاعده من اعجب
الشيخ
الاسلام تيمية كاتب كتاب
الاسلاميين لهم صوت قوي، لو كان لهم صوت قوي كانوا اجبروا
المجلس العسكري انه يجي. انا بقول ده انا ايه
نقبل راجل باشمهندس،
انا اشير الى امور اخرى. انا اشير الى شيخ الاسلام تيمية بيقول ان العقود تنقسم ثلاث اقسام، عقد مباح بمباح، يعني انت هتشتري عقد مباح بمباح، عقد محرم بمحرم يعني تشتري خنزير بخمره، وعقد محرم بمباح. قال المباح بالمباح يقيم دنيا ضعيفه اللي هو البيع والشراء بتاعنا العادي خالص، عقد المحرم بالمحرم هو دين هو الدنيا الفاجره بتاعت الناس الفجار، اما عقد المحرم بالمباح فهو الذي يقيم دينا قويا ودنيا متسلطة، يعني دنيا تكون لها. وضرب لها مثال المال الذي كان يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الكفار اللي هو ايه المؤلفة قلوبهم، ان ده هم لا يستحقون المال ولكن اعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم لكف اذاهم او لجلب منفعة منهم. الاموال التي تدفع للكفار لكي نستخرج من أيديهم من أسرى الذين عندهم. فقال ديت هذه القاعدة إذا طبقت اللي هو دفع المحرم دفع عقد مباح بمحرم وعمد من كتشريع وتفهمه أمة محمد صلى الله عليه وسلم يقيم دنيا قوية. وضرب مثال عظيم جدا، قال رجل تسلط على رجل وسخره عنده وأصبح مسخرا عنده، يجوز لإمام المسلمين أن يأخذ من بيت المال من الأموال الزكوية ويدفعها للظالم حتى يفك من يده الايه المظلوم الذي تحت ايه.
شكرا. هذه القاعدة اسمح لي.
نعم.
هذه القاعدة مباح بمحرم غير منضبطة.
ما يعني
لا ده غير منضبطة تماما، وإلا ستفتح بابا للفجور.
صحيح.
عفوا يا أخي الكريم، هي شرحها الشيخ الإسلام بمثال، لكن ليست مضطردة ولا منضبطة، وإلا فتحت أبواب الفجور والتحايل.
صحيح.
هو انا فهمت ان هو بيصف الحالات،
لكن الله يفتح عليك وصف حاله.
تدعو لنا في دقيقه، تدعي لنا في الاخر. اتفضل.
طيب حاضر. برضو قبل ما ادعو، مساله قياس بتاع مجلس المراه على المرتدين، قياس لا تتوفر في شروط القياس.
أنا معك لو كان عندي وقت كنت هستطيع.
لا تتوفر في شروط القياس. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واجبرنا. اللهم انشر على ربوع بلادنا الأمن والأمان والرزق الوافر يا رب العالمين. اللهم أنزل على بلادنا الغيث والأرزاق الواسعة وارفع عنها البلاء والغلاء واحفظها من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا وشبابنا من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل ولاياتنا في من يخافك ويتقيك. لا تجعل لمنافق ولاية، لا تجعل في منافق، لا تجعل لمنافق في بلادنا ولاية، ولا تجعل لظالم ولا لفاجر في بلادنا ولاية، ولا ترفع لهم يا ربنا راية، واجمعنا ووحد صفوفنا وألف بين قلوبنا بالحق يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على خير خلقك سيدنا محمد.
جزاكم الله خيرا. شكرا ضيوفنا الكرام. شكرا اخواننا المشاهدين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
القران حياتي يهديني لصراطي، القران حياتي يهديني لصراطي، هو منهاجي دوما ساجي في كل الاوقات، القران حياتي.